أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. وبقيت مسألتان من الباب السابق نبدأ بقراءتهما ثم نتبعهما بالباب.
نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال رحمه الله: التاسعة: إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد نائحة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها الأعظم، فبكمالها يكمل التوحيد في القلب ويقوى، وبنقصها ينقص التوحيد في القلب ويضعف. والمراد بالمحبة المحبة المقتضية تأليه القلوب لله، والمراد بالمحبة المحبة المقتضية تأليه القلوب لله، أي خضوعها لعظمته وجلاله، أي خضوعها لعظمته وجلاله.
قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: فتقطعت بهم الأسباب، قال المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم في المحبة مع الله، وقد ذكره الله من أفعال المشركين فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد أشرك به ومن جعل محبة التأليه والتعظيم لله فقد وحده والآخر في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله رب العالمين وما مدح به المؤمنون فهو عبادة فجعل محبة التأليه والتعظيم لله عبادة له يمدح فاعلها. والقيد الذي ذكرناه آنفا في قولنا محبة التأليه والتعظيم لإخراج أنواع أخرى من المحاب، لأن أصل المحبة الميل، وربما أوجبها الطبع أو غيره كمحبة الرجل زوجه وابنه، فإن هذه محبة أوجبها الطبع. والمحبة التوحيدية التي تتعلق بها عبادة الله هي محبته تأليها وتعظيما له سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد الشديد على من قدم محبة غير الله على الله كمحبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو غيرهم، فتوعده الله عز وجل بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي انتظروا ما يحل بكم جزاء تقديمكم محبة غير الله على الله سبحانه وتعالى. فعلم أن محبة الله توحيد، وأن جعل محبة التأليه والتعظيم لغيره تنديد يستوجب عليه العبد الوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان بقول المصنف أخرجاه لما تقدم من أن التثنية عند المحدثين مجعولة للشيخين البخاري ومسلم إذا رويا الحديث في كتابيهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، وهو نفي لكمال الإيمان الواجب مما يرجع إلى أصله تارة أو يرجع إلى كماله تارة أخرى، لأن الإيمان المنفي يجيء على نوعين، لأن الإيمان المنفي يجيء على نوعين، أحدهما أن يكون المنفي منه أصله، أن يكون المنفي منه أصله مما لا يصير العبد مسلما إلا به، والآخر أن يكون المنفي منه كماله، أن يكون المنفي منه كماله مما لا يزول إيمان العبد بعدمه، مما لا يزول إيمان العبد بعدمه. فإذا نفي الإيمان تعلق تارة بأصل الإيمان وتعلق تارة بكمال الإيمان، وكمال الإيمان له درجتان، وكمال الإيمان له درجتان، إحداهما كمال له واجب، كمال له واجب على العبد، والآخر كمال له مستحب وليس بواجب، كمال له مستحب وليس بواجب. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أصل الإيمان، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيمان، فإن العبد لا يصير مسلما إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على سائر الخلق من كمال الإيمان الواجب، وتقديم محبته على سائر الخلق من كمال الإيمان الواجب، يجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الخلق كافة. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قال: ثلاث من كن فيه الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان وذوق طعمه على أمور ثلاثة، في تعليق وجدان الإيمان وذوق طعمه على أمور ثلاثة، مقدمها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يستقيم دين العبد إلا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب. وهذا أمر ربما يعرب عنه اللسان والبيان، لكن لا يفصح عما يوجد في القلب والوجدان، فإن ذوق حلاوة الإيمان والتغرغر بالإيقان تعجب العربية جمعاء عن بيان ما يجد العبد منه إذا استقامت حاله، ولا يزال العبد إذا أنعم عليه بهذه النعمة يتقلب فيها بما يجده في نفسه ولا يكاد يعرب عنه بلسانه. ومن لطائف أحوال ابن القيم رحمه الله أنه في طريق الهجرتين لما ذكر شيئا من المسائل التي ترجع إلى محبة الله عز وجل، ذكر أن هذا لا يأتي على ما في نفس من وجد محبة الله سبحانه وتعالى، وإنما هو على وجه التقديم لمقاصدها وحقائقها وما يتعلق بها. وله كلام شبيه به في منزلة المحبة من كتاب مدارج السالكين. فإذا ذكر تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة غيرهما، ووقع ذلك في سمعك وفهمته، فاعلم أن وجدانه في عالم الشهادة من أحوالك لا ينبغي أن ينفك عنك لحظة، فلا تقدم في أمر صغير ولا كبير على أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. ومن كملت محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كان مراقبا في حركاته وسكناته أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة المحبة أن تطيع أمرهما، فإن كنت مطيعا أمرهما في كل دقيق وجليل فأنت صادق الحب لهما، وإن كنت مخالفا أمرهما في أشياء فاعلم أن دعوى المحبة عندك مدخولة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، انتهى كلامه. وكان الحسن البصري رحمه الله يسمي هذه الآية آية المحنة، وصدق، فإنها آية المحنة في صدق المحبة، فإن الله امتحن الخلق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المؤدي إلى طاعة الله عز وجل، فإذا أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثمروا بأمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان المطيع لهما صادقا في محبتهما. وأما من يدعي محبتهما لسانا ثم يكذب ذلك قالا وحالا فإنه ناقص المحبة، وربما كان كاذبا بالكلية. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يتورعون عن أشياء من دقيق القول مخافة أن يكذبوا الله عز وجل فيما أخبروا به عن أنفسهم. فكان الربيع بن خثيم رحمه الله يكره أن يقول العبد إني تبت، لأنه ربما كذب في دعواه، ولكنه يسأل الله عز وجل التوبة والاستغفار رجاء أن يقبل الله سبحانه وتعالى منه توبته، وهذا على وجه التعرض في صدق محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا ملئ قلب العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى له نظر إلى المخلوقين، فإن العبد إنما ينظر إلى الناس رجاء محبتهم ومدحهم وثنائهم، وإنما يرهبهم مخافة بغضهم وعيبهم وشناءتهم، فإذا أفرغ قلبه من الالتفات إليهم وامتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى لم يكن له إلى المخلوقين نظر، ولم يبالي بقليل ولا كثير منهم. ولذلك فإن أعظم الناس حالا وأكملهم مقاما من امتلأ قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى مع الله شيئا ولا يرى أن أحدا من الخلق كائنا من كان ينبغي أن يحول بينه وبين أمر الله سبحانه وتعالى. قيل لشيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى لما أريد عن ترك السنة وأن لا يتكلم في أهل البدع والأهواء، وزور له هؤلاء صنما من نحاس جعلوه تحت سجادة الصلاة، ثم وشوا للسلطان وقالوا إن هذا الرجل يعبد صنما جعله تحت سجادته، وإن أنت كبسته وجدت صدق مقالنا. فذهب العسكر إلى بيته فأخذوه ووجدوا الصنم على تلك الحال وكانوا جسوه عليه، فلما جاءوا به إلى السلطان قال له السلطان: إن هؤلاء يزعمون إنك تعبد هذا الصنم من دون الله. فنظر إليهم ثم قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. قال السلطان: فوقع في قلبي أنه صادق وأنهم كاذبون. هذا ما الذي جعل السلطان يعرف أن هذا صادق وأن هؤلاء كاذبين؟ لأن هذا الرجل مع الله سبحانه وتعالى فلم يبالي بالخلق، فلما كان مع الله كان معه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يشمر مريد النجاة عن ساعد الجد في الاستكثار من السبل الموصلة إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يمعن النظر في المراقي التي تؤدي به إلى امتلاء قلبه بمحبة الله عز وجل، فإنه إذا وصل هذه الرتبة صارت الحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجد عبد طعم الإيمان، أي لن يذوق عبد طعم الإيمان إلا بهذا. فإذا ذاق الإنسان طعم الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لم ينبغي له لم يبق له نظر في الناس ولا في دنياهم. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله إلى آخر الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله ولا في الله حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي إنما تنال نصرة الله وتأييده بذلك، ونصرة الله تقارن المحبة، فإن الله يحب عبده فينصره ويؤيده ويوقره ويعزره، فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى كان ذلك دليل كونه هو محبا لله سبحانه وتعالى قائما لله عز وجل بما يجب له من الطاعة. فالولاية التي يصيبها العبد متوقفة على محبة العبد ربه عز وجل، فصار هذا الأثر دالا على أن محبة الله عز وجل من توحيده. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك الأعمال، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك الأعمال المنبئة عن محبة العبد ربه، المنبئة عن محبة العبد ربه، وأنه موحد لله سبحانه وتعالى. والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطع فيهم الأسباب قال المودة، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره رضي الله عنه المصدق الموافق ما في القرآن من أن المحبة المدعاة بين الآلهة الباطلة ومن يعبدها تنقطع يوم القيامة ولا تنفع أهلها، فالمحبة الشركية لا تنفع صاحبها، والمحبة التوحيدية تنفع صاحبها أعظم النفع، فالمحبة الشركية لا تنفع صاحبها والمحبة التوحيدية تنفع صاحبها أعظم النفع. فإذا كانت المحبة الشركية موجبة للانقطاع بين المعبود وعابده فإن المحبة التوحيدية تجعل العبد في أمان ويكون له حظ عظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى إن عصاة الموحدين لا يخلدهم الله سبحانه وتعالى في النار، فإن رابطة المحبة التي بقيت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أوجبت رحمة الله سبحانه وتعالى لهم فيخرجهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة. وأما أولئك المتهالكون في المحبة الشركية فإن محبتهم تنقطع يوم القيامة ولا ينتفعون حينئذ بعبادة من كانوا يعبدون، بل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأحقاف بأنهم يكفرون بعبادتهم أي ينكرونها ويجحدونها.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والله والنار.
قوله رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
قال رحمه الله الرابعة النافع الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
قوله رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام لأنه ربما تعلق بكمال الإيمان لا أصله فينفى عنه كمال الإيمان ويبقى له أصله.
قال رحمه الله الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال نهاية الله إلا بها.
قوله الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها أي يجدها بقلبه ويحصل له ذوقها كما يحصل للسان ذوق المطعومات وهذا ذوق حقيقي في أصح قولي أهل العلم فيجد العبد طعم الإيمان في قلبه وينشرح به صدره وتقوى روحه وتنطلق أساريره وتصير الحال كالحال التي أخبر عنها أبو يزيد البسطامي في قوله إبراهيم بن أدهم في قوله والله إن لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يعني سعادة الطاعة بذوق حلاوة الإيمان. وقال أبو العباس بن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يريد جنة الطاعة بذوق طعم الإيمان، وهذه الجنة إنما تنال بلزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في أخبار إبراهيم ابن أدهم وكان أميرا ابن أمير ثم تزهد وتنسك ورفض ملك أبيه وتجرد للعبادة أنه كان يجلس على نهر دجلة فيغمس خبزا يابسا معه ثم يأكله، ثم نظر إليه بعض أصحابه وهو على تلك الحال فأشفق عليه وقد كان ابن ملك وعز، فقال له إبراهيم القولة التي قالها والله إنا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فقال بعض أصحاب إبراهيم والله إنهم أرادوا ذلك ولكنهم ضلوا السبيل، يعني أن الملوك إنما يريدون بملكهم ودنياهم أن يصلوا إلى تلك السعادة ولكنهم ضلوا السبيل، لأن سبيل هذه السعادة إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أطاع الإنسان ربه سبحانه وتعالى كان في قلبه من الأنس به واللذة بإيمانه وكمال الاستغناء به سبحانه وتعالى عن غيره ما يجهل به العبد عن لذات الدنيا، فإن هذه اللذة إذا استوت في القلب ربما غاب العبد عن لذات الدنيا فصار لا يجد حلاوة للنوم ولا حلاوة للطعام ولا حلاوة للشراب، لأنه يجد أن أكمل اللذات هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجهل بوجود تلك اللذة في قلبه عما اعتاده الناس. فربما جعل لبعض من بلغ هذه الرتبة جعل له الطعام فيجهل بمحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى عن ما يوجد في البطون من الجوع. ومن الأخبار التي اتصلت بي أن العلامة حافظا الحكم رحمه الله تعالى كان ربما جعل له طعام الغداء ليأكله وهو في المطالعة فيجهل عن هذا الطعام مدة طويلة حتى يقول له خادمه كما أخبرني هل لك حاجة في الطعام، فيقول له قد شغلت عنه وليس لي به حاجة الآن، يقول شغلت عنه ما عدا أبيه أنا ما لي حاجة فيه، فإن شئت فكل، يقول فكنت إذا أردت أن آخذه وجدته بارد، يعني هذا نسي لذة الطعام الحار، ما عاد يفكر بالأكل، وهذا بقيت حاجته إلى الطعام لما أراد أن يأكله وجده باردا. وأقطع أن مثل الشيخ حافظ لو أنه أراد أن يأكله لم يفكر في حار وبارد، لأنه يسد جوعه ثم يمضي بما هو أعظم من ذلك. ولذلك من وجد مثل هذه المعاني استغنى عن الناس وصارت حاله كما قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. واستغناء العالم ليس بفصاحته ولا بيانه ولا نسبه ولا جاهه ولا سلطانه، ولكن استغناءه هو بعلمه بالله وبأمره. فإذا عظم علمه بالله وبأمره سبحانه وتعالى استغنى قلبه عن كل شيء، وصارت لذته الكاملة باتباع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت التمامية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة، بيان أن خوف الله من العبادة، فلا يخاف تأليها وتعظيما أحد سوى الله، فلا يخاف تأليها وتعظيما أحد سوى الله. ومن جعل هذا الخوف له فهو موحد، ومن جعل هذا الخوف له فهو موحد، ومن جعله لغيره فهو مشرك شركا أكبر، ومن جعله لغيره فهو مشرك
شركا أكبر. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. وعن أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسقط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لأنه علق الإيمان على الخوف منه، لأنه علق الإيمان على الخوف منه عز وجل. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. فالخوف تأليها وتعظيما عبادة ينبغي أن تجعل لله وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله. فإن الخشية مضمنة الخوف، لأن الخشية خوف وزيادة، لأن الخشية خوف وزيادة. فحقيقة الخشية أنها الخوف المقرون بالعلم، فحقيقة الخشية أنها الخوف المقرون بالعلم، وهي أعلى من الخوف المجرد، وهي أعلى من الخوف المجرد. ولهذا صار أهل خشيته سبحانه أعظم من أهل خوفه، ولهذا صار أهل خشيته سبحانه أعظم من أهل خوفه. فأهل خشيته هم العلماء العالمون به وبأمره، فأهل خشيته هم العلماء العالمون به وبأمره، وهؤلاء هم وراث النبوة. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما فيه من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، فوقع في قلبه الخوف منهم، وامتلأ قلبه بذلك إجلالا وتعظيما، وامتلأ قلبه بذلك إجلالا وتعظيما، حتى عدله بالخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى عدله بالخوف من الله سبحانه وتعالى، فوقع في الشرك، فوقع في الشرك. ومن قواعد السياق القرآني أن هذا الترتيب ومن الناس إذا ذكر فالمراد به المنافقون، ومن قواعد السياق القرآني أن هذا التركيب ومن الناس إذا وقع فيه فالمراد به المنافقون. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف رحمه الله تعالى، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا. والصواب أنه من كلام ابن مسعود، أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد الموقوف لا يسلم من ضعف، لكنه أصح من المرفوع، ولكنه أصح من المرفوع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهو متضمن ذم من طلب رضا الناس، بإسخاط الله سبحانه وتعالى، وحمله على التماس رضاهم خوفه منهم، فعظم خوفهم في قلبه حتى قدمهم على ربه، فقوله فيه إن من ضعف بضم الضاد وتفتح أيضا، والأفصح الضم، فيقال إن من ضعفي وإن من ضعفي. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله، الحديث، رواه الترمذي. والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، لأنه أحد الأصول الستة لأنه أحد الأصول الستة عند المحدثين، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، والمحفوظ أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، ويقوى أن يكون له حكم الرفع، ويقوى أن يكون له حكم الرفع لما فيه من خبر عن العمل والجزاء، لما فيه من خبر عن العمل والجزاء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس لسخط الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس لسخط الله، أي التمس رضا الناس مخافة لهم، أي التمس رضا الناس مخافة لهم، فقدم خوفهم على خوف الله عز وجل، فقدم خوفهم على خوف الله عز وجل، ولشناعة فعله وقباحة ذنبه وقع الجزاء له بأمرين، ولشناعة فعله وقباحة ذنبه وقع الجزاء له بأمرين، أحدهما أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه، والآخر أن يسخط الله عز وجل عليه الناس، أن يسخط الله عز وجل عليه الناس فيعاقب بنقيض قصده، فيعاقب بنقيض قصده، فإنه فعل ما فعل ملتمسا حصول رضاه، فإنه فعل ما فعل ملتمسا حصول رضاهم، فأعقبه الله عز وجل بوقوع السخط منهم، فأعقبه الله عز وجل بوقوع السخط منهم. ومن عقل هذا الوعيد علم أن الناس لا يضرون ولا ينفعون، ولا يخفضون ولا يرفعون، وأن الأمر كله لله، والحكم كله لله، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. والناس في هذا المقام على حالين: الحال الأولى حال من يراقب الناس، فهو لا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يدع ولا يذر إلا وهو يراقب الناس، ماذا يقولون وماذا يفعلون وبما يمدحون وبما يذمون. والحال الأخرى حال من يراقب الله في الناس، فلا يرمق الناس بعينه أبدا، ولا يتوجه إليهم بقلبه أبدا، بل هو دائر مع أمر الله سبحانه وتعالى مبينا له، فمن شاء منهم أخذه ومن شاء منهم تركه، إن مدحوه لم يبالي بهم، وإن ذموه لم يبالي بهم، لا يقرب أحدا لمدحه ولا يبعد أحدا لقدحه. وحاله كما قال بعض السلف: حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح عند الإنسان، حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح عند الإنسان، فلا يرفع مادحا لمدحه وهو يعلم منه خطيئة ونقصا، ولا يخفض قادحا لقدحه وهو يعلم منه حسنة وصوابا، لأن الميزان الذي يزن به الناس ليس ما يقولونه فيه ولا ما يريده منه، ولكن ميزانه في الناس هو أمر الله سبحانه وتعالى، فهو يزن أقوالهم وأفعالهم بميزان الشرع، سواء مدحوه أو ذموه، لأن أمره مع الله سبحانه وتعالى، وحسابه مع ربه سبحانه وتعالى، فلا يبالي بالناس ولا يلتفت للناس، وهذا من كمال عقل الإنسان، لأن الأمر كما قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. العبد إذا جعل أمره مع الله عز وجل كان ذلك دواء وشفاء له، وإذا التفت إلى الناس فإن الأمر كما قال ابن القيم من التفت إليهم قطعوه عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر شديد على النفس، لكن لا يسلم العبد ولا يصل إلى ربه سبحانه وتعالى إلا بأن يتجرد للحق من الخلق، فلا يرى للخلق شيئا ولا يعاملهم بما يقولون ويفعلون، وإنما يعاملهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت حال من كملت رتبته ممن قرب عهده وجدت أنه لم يرتفع عند الناس إلا برفعه لأمر الله عز وجل. فقد ذكر من أخبار شيخ شيوخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله أن رجلا جاء إليه وسلم عليه ثم قال له إن فلانا يتكلم فيك، فقال له رحمه الله تعالى ألم يجد الشيطان رسولا إلا أنت، ووعظه وزجره عن النميمة ونقل الكلام بين الناس، ولو قدر أن ذاك تكلم فيه فإن العاقل لا يلتفت إلى كلام الناس ولا يستجلب كلام الناس في الناس، لأنه لا يرى للناس شيئا وإنما يراقب أمر الله سبحانه وتعالى. والتخلص من هذه القاذورات وتطهير القلب من هذه النجاسات يحتاج إلى دوام المجاهدات، ومن ظن أنه يخلو من ذلك مرهة من الزمن فإنه غافل عن حقيقة قلب ابن آدم، فإن قلب ابن آدم ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب عليه وهو يميل إلى هذه الأمور ويتطلبها، فلا يتخلص منها إلا بدوام المجاهدة. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا جعل العبد نصب عينيه الله سبحانه وتعالى وما وعده به، وأن الرفعة رفعة الله والخفض خفض الله، لم يبالي بالناس أبدا وكان دائما مع أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يقطع العبد عن الله سبحانه وتعالى إلا إذا أصيب قلبه بشيء من هذه القاذورات. فإذا أصيب العبد بالغل والحقد والحسد كانت والله هذه أعظم من القيود التي تجعل في اليدين، وإن من الناس من يصرخ إذا وضع القيد في يديه ورجليه ولا يصرخ وقيود قلبه مملوءة به. فكم من قلب قد ملئ بهذه القيود غلا وحقدا وحسدا وغشا ولا يتنبه لهذه القيود التي يرقص فيها قلبه، وتجد لسانه أبرع ما يكون في الجريان في ميادين الغل والحقد والحسد، ولا يتنبه العبد إلى هذه الأشياء حتى يجد شررها وضررها على نفسه. والإنسان ربما ينسلخ من الإيمان أو يضعف إيمانه أو ينقطع عن مراتب الكمال كالعلم بسبب آفة اللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من اللسان، وما ندم صامت قط، وإنما يندم المتكلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحسبون كلماتهم، وتجد أحدهم أشح بكلمته من أحدنا بدرهمه ودينارِه، وكانوا ينزهون أنفسهم عن الكلام المباح خشية أن يقعوا في كلام أعظم من ذلك. قالت ابنة حماد بن سلمة لأبيها حماد وكان من أئمة السنة والإسلام يا أبتاه أذهب ألعب، فسكت فرددت مرارا وهو ساكت. فلما طال قولها قال له بعض أصحابها ألا تقول لها اذهبي فالعبي، فقال إني أكره أن أجد في صحيفتي يوم القيامة اذهبي فالعبي. هذه كلمة جائزة، ومع ذلك لم يرد أن تكون هذه الكلمة من المباح العاطل أن تكون في صحيفته. وكان بعض السلف يكره أن يقول للكلب يا كلب، قال لأني أخاف أن يعتاد لساني الباطل. يعني إذا تعود الإنسان يسفه مثل هذه الكلمات التي لا حاجة لها ربما صارت عادة له فلا ينفك عليه عنها لسانه. ولهذا فإن المشمرين عن ساعد الجد في طلب العلا يجعلون أعظم مطالبهم في هذه الدنيا ملاحظة أنفسهم لا ملاحظة الناس، يرى أحدهم أن حراسته قلبه ووقته وزمانه أولى به من غيره من القواطع والشواغل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علامة عمارة القلب بالأنس بالله الشح بالوقت. علامة عمارة القلب بالأنس بالله الشح بالوقت، انتهى كلامه، يعني ألا يجعل العبد شيئا من وقته يذهب سبهللا، وإنما يحفظ حركاته وسكناته، فلا ينفق شيئا منها إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فإذا كان الإنسان حارسا خواطره ووقته من الباطل أمكنه أن ينأى بنفسه عن الشر. وإذا كان الإنسان لا يبالي بوقته ولا بقلبه في أي واد يهيل، فإنه ربما تكلم بكلمة أودت به في محال. والله إني أعرف أناسا كان أحدهم مرة في مناظرة يقول لآخر، وقد دار الكلام في بعض مسائل العلم والدين، وادعى ذلك قولا خالف به العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وبلغ من مخالفته أن قال: إن ابن باز ضال في هذه المسألة. فصار اليوم ذلك القائل ضالا في الدين. رجل معروف يطلع في القنوات وله مقالات في الصحف ويحارب الإرهاب بزعمه، وقد تغيرت حاله بعد أن كانت كتب العلم ومجالسه هي ميدانه، صار غيرها ميدانا له. وما أحسب أن هذا وأمثاله إلا أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بتلك المقالات. ومفتاح الشر في تلك المقالات هو الإغضاء من رتبة العلماء الصادقين، والطعن فيهم، والميل عنهم إلى عداهم، والاستغناء بالأصاغر عنهم، والرضا بكلام من دونهم ممن لم ترسخ قدره ولا عرفت آثار الخير منه، والاستعارة بهؤلاء عن أولئك. فيصير من عقاب الإنسان أن يتردى في هذه المهال. فينبغي أن تطلبوا لأنفسكم النجاة، وهي نجاة عند الله عز وجل، ليست نجاة من الخلق، وإنما نجاة عند الله سبحانه وتعالى. لا يدري أحدنا بما يختم له، والسوابق بريد الخواطر، فمن حسنت حسنت سابقته حسنت خاتمته، ومن ساءت سابقته ساءت خاتمته. فإذا كان المرء دائرا مع محاب الله، دائما الخوف من الله عز وجل مراقبا له، فإنه ينجو. وإذا كان العبد هائما على وجهه منتسبا إلى شرع الله مخالفا له في كثير من المحال والمواطن، فينبغي له أن يدرك نفسه قبل أن يدركه غرق لا يخرج منه البتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفوه وفضله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية عنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، وحقيقته إظهار العبد ضعفه لله، وحقيقته إظهار العبد ضعفه لله واعتماده عليه. ومتى جعل العبد ضعفه لغير الله واعتمد عليه وقع في الشرك، ومتى جعل العبد ضعفه لغير الله واعتمد عليه وقع في الشرك. وإتباع البابين السابقين المتعلقين بالمحبة والخوف بباب في التوكل من كمال فقه المصنف وعلمه، لأن عبادة الله عز وجل تدور على ثلاثة أركان، لأن عبادة الله عز وجل تدور على ثلاثة أركان، أحدها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء. ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب. فعبادة الله عز وجل تقوم على هذه الأركان الثلاثة، فيمتلئ القلب بمحبة الله عز وجل والخوف منه ورجائه جل شأنه وتعالى سلطانه. وأفرد المصنف في الركنين الأولين الترجمتين السابقتين. وأما الركن الثالث وهو الرجاء فترجم له بالتوكل، وأما الرجاء فترجم له بالتوكل، لأن حقيقة الرجاء النافع للعبد هو رجاء التوكل لا رجاء التواكل، والفرق بينهما اقتران رجاء التوكل ببذل الجهد، أما رجاء التواكل فإنه خال منه، فأراد المصنف أن ينبه إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بالمقصود الأعظم منه، وهو اقترانه بالتوكل، وأن رجاء خاليا من التوكل لا ينفع العبد ولا يكون العبد صادقا فيه.
أحسن الله. قال رحمه الله وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين أوتي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بتعليقه وجود الإيمان على التوكل، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة توحيدية. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: وعلى ربهم يتوكلون، فمدح المؤمنين بتوكلهم على الله، وما مدح عليه المؤمنون فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة له. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الآية ما فيها من خبر عن حصول الكفاية، لأن معنى الآية: يا أيها النبي إن الله هو كافيك، وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه الكفاية تغري العبد بلزوم التوكل، وهذه الكفاية تغري العبد أي تحمل العبد على لزوم التوكل، لأنه إذا كان الله عز وجل هو كافيك لم ينبغي لك أن تتوكل على أحد سوى الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه، أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وحصول الكفاية بالتوكل يدل على أن التوكل محبوب لله، وحصول الكفاية بالتوكل يدل على أن التوكل محبوب لله، وما أحبه الله عز وجل من الأعمال فهو عبادة، وما أحبه الله عز وجل من الأعمال فهو عبادة. والآخر في أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والآخر في كون تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، فلا يحصل للعبد كفاية من الله إلا بالتوكل عليه، فلا يحصل للعبد كفاية من الله إلا بالتوكل عليه. فإذا صدق العبد في توكله على الله سبحانه وتعالى حصلت له هذه الكفاية. ومن عجائب الأحوال التي حدثني بها بعض كبار السن أن قوما خرجوا يطلبون التمر يمتارون لأهلهم، وكان أهل نجد يقصدون الأحساء لاستجلاب التمر، وكانت هذه الرفقة منها صاحب إذا خوطب بشيء قال لعل في الأمر خيرة من الله، فلما كثر هذا منه أرادوا أن يمتحنوه، فلما باتوا ليلة عمد بعضهم إلى ناقته التي يركبها فأخذها إلى مكان بعيد عنهم كثير الشجر فربطها فيه، ثم رجع فبات تلك الليلة معهم. فلما أصبحوا وأعدوا ركابهم أخبروا صاحبهم بأن ناقته التي يركبها قد فقدت، فقال لهم لعل في الأمر خيرة من الله، فتضاحكوا فمضوا في طريقهم، فما هي إلا مدة وإذا بجماعة من قطاع الطريق يبرزون أمامه ويأخذون رغما عنهم نوقهم التي يركبون وما كان معهم ويذهبون. فلما ذهب هؤلاء عرف أولئك أن هذا البلاء الذي أصابهم بالذنب الذي فعلوه بصاحبهم، فقالوا له يا فلان إن ناقتك في المكان الفلاني فارجع إليها فخذها. فانظر هذا لما صدق في استكفائه بالله عز وجل وتفويضه أمره إلى الله عز وجل كفاه الله عز وجل ما أصاب هؤلاء من أخذ نوقهم بما حصل له من الحراسة التي كانت على أيديهم وهم يسخرون به. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، أي كافينا الله لتوكلنا عليه، وما يقع بذلك من النصر والتأييد الذي اتفق للخليلين. وما يقع من ذلك من النصر والتأييد الذي اتفق للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فإنهما أنجيا من البلاء الذي أحاط بهما لكمال توكلهما على الله سبحانه وتعالى وتفويضهما الأمر إليه، فمن توكل على الله وفوض إليه أمره كفاه الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب. بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب، وربما نافيا أصله، وربما نافيا أصله. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، والأمن من مكر الله هو الغفلة على معصية الله مع الغفلة عن عقوبة الله مع الإقامة على موجبها، الغفلة عن عقوبة الله مع الإقامة على موجبها. وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد حصولها للعاصي، وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد حصولها للعاصي.
نعم. قال رحمه الله: قوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، وهذا دليل التحريم، وهذا دليل التحريم، لأن الله أنكر عليهم ذلك وذمهم به، لأن الله أنكر عليهم ذلك وذمهم به. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأن الله جعله منتجا خسرانهم، لأن الله جعله منتجا خسرانهم، وما كان سببا للخسران فهو محرم، وما كان سببا للخسران فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، لأنه جعلهم منتجا ضلالهم، لأنه جعلهم منتجا ضلالهم، وما كان سببا للضلال فهو محرم، وما كان سببا للضلال فهو محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف رحمه الله إلى أحد من المخرجين، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده وإسناده حسن، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنه عدهما من الكبائر فهما محرمان أعظم التحريم. واليأس من روح الله من أفراد القنوط من رحمة الله، لأن اليأس من روح الله هو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب فهو بعض أفراد القنوط من رحمة الله والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. ومثله له حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كبيرة أو معصية لله لا يكون إلا بخبر صادق من الوحي، فالقول برفعه حينئذ حكما قول قوي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فدلالته على الترجمة كدلالة سابقه. وقوله فيه واليأس من روح الله تقدم أن المقصود به استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، فروح الله سبحانه وتعالى هو فرجه
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار المؤلمة لا الأقدار الملائمة لأن الملائمة يجري وفق ميل النفس وهواها وأما القدر المؤلم فهو الذي تلقى منه النفس العنة والأذى والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب وضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد الواجب وينقص عبودية المرء لربه سبحانه وتعالى. ومن أكبر آلات العبودية المعينة عليها الميسرة لها أن يتجرع العبد بالصبر، ولهذا صار الصبر أوسع العطاء. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر، فلا يعطى العبد شيئا أعظم من أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للصبر، فإن المرأة إذا كان صبورا أعانه ذلك على قطع طريق العبودية، لأن طريق العبودية فيه مشقة ومكابدة، ولا تندفع آلام هذه المشقة والمكابدة إلا بالصبر. والله سبحانه وتعالى نوع الأمر فتارة خاف من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وتارة خاطب به المؤمنين وأكد عليهم الصبر بطرائق شتى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فينبغي أن العبد بالاجتراع بالصبر، وأن يكون صبورا، وأن يعتاد تصبير نفسه، فإن الرياضات النفسانية ومنها الأخلاق الكاملة لا تنال إلا بالرياضة، فإذا اعتاد الإنسان تصبير نفسه على الصغير صبر على الكبير، وإذا لم يعتد الإنسان تصبير نفسه على الصغير فإنه لا يستطيع الصبر على الكبير، ولا يمكن للإنسان أن ينتزع رداء الصبر فيلبسه عند وقوع المصائب وهو لم يعود نفسه قبل في أن تصبر على الأمور الصغائر. فإذا كان الإنسان لا يصبر على ألم يسير في أصبعه أو فقد شيء من جيبه أو ملاقاة أحد له بالسوء، فإنه لا يستطيع أن يصبر بعد إذا أحاطت به المدلهمات وقعت به المصائب الكبيرة. ولذلك فإن من لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما هو أعظم من ذلك من الألم، أي أن الإنسان إذا لم يعتد من نفسه أن يعودها إذا عثرت قدمه أن يصبر ولا يلتفت إلى الانشغال بما وقع له من العثرة وأثرها، وإلا فإنه لا يستطيع حينئذ أن يصبر إذا وقعت الأمور العظيمة. فقد قال بعض السلف وأخذه أبو العباس ابن تيمية فقال: من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم، أي أن الإنسان إذا لم يكن صبورا متحملا فإن البلاء الذي وقع به يحيط به مدة ثم ينساه ويسلى كما تسلى البهائم، فإن الناقة إذا مات فصيلها أنت يوما وحنت آخر وتوجع الثالثة، فما هي إلا أيام حتى تنسى فصيلها الذي مات. وكذلك الإنسان إذا وقعت به المصيبة اليوم فإنه إن لم يصبر عليها اليوم فهي بعد 6 أشهر تكون نسيا منسيا وأمرا مذكورا في الأذهان فقط. فينبغي أن يعتاد الإنسان من نفسه رياضة الصبر حتى يقطع طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون العبد المصاب، في كون العبد المصاب إذا ادرع بالصبر. إذا ادرع بالصبر أي جعله عدة له حصل له الإيمان، حصل له الإيمان. فالآية قال في تفسيرها علقمة وهو علقمة ابن قيس النخعي من أصحاب ابن مسعود قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي فيصبر لأمر الله سبحانه وتعالى، فبالصبر ينال الإيمان. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد شمائله وخصاله. وقد جعلت من شعب الكفر، وقد جعلت من شعب الكفر أي من خصاله، لمناقضتها الصبر على قدر الله، لمناقضتها الصبر على قدر الله. ويعلم منه أن الصبر على قدر الله إيمان به، ويعلم منه أن الصبر على قدر الله إيمان به، كما أن الجزع من أمر الله كفر به وهو من الكفر الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا لما فيه من نفي كمال الإيمان الواجب عمن صدر منه هذا، لما فيه من نفي كمال الإيمان الواجب عمن صدر منه هذه، عمن صدرت منه هذه الأفعال، عمن صدرت منه هذه الأفعال الدالة على عدم صبره على قدر الله، الدالة على عدم صبره على قدر الله، فيكون الصبر على قدره من كمال الإيمان به، فيكون الصبر على قدره من كمال الإيمان به. وقوله في الحديث وشق الجيوب، المراد بالجيوب جمع جيب، وهو ما يدخل المرء رأسه فيه من الثياب، وهو ما يدخل المرء رأسه فيه من الثياب، فالفتحة التي تكون في أعلى الثوب التي يدخل منها الرأس هي التي تسمى جيبا، هي التي تسمى جيبا. ودرج العامة على تسمية ما يوضع بجانبها جيبا لما بينهما من المشابهة في الفتح، فكلاهما مفتوح من أعلاه، فسموه بهذا الاسم، وإن كانت أصول العربية ليس فيها ما يدل على تسميته بهذا، لكن لأجل وجود المشابهة وهي من موجبات التسمية ومصححاتها عند علماء العربية سموا هذا باسم هذا لما بينهما من مشابهة في الفتح من أعلى. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة. على العقوبة، فالصبر على المصائب، فالصبر على المصائب يحمد المرء عاقبته في الآخرة، فالصبر على المصائب يحمد العبد عاقبته في الآخرة، لأن المصائب ربما جرت عقوبات، لأن المصائب ربما جرت عقوبات. فالخير المذكور للعبد مركب من شيئين. الخير المذكور للعبد مركب من شيئين، أحدهما تعجيل العقوبة له في الدنيا، والآخر توفيقه للصبر عليها، لأنه لو لم يصبر لم تكن خيرا له، فإذا جزع وتسخط واعترض على قدر الله صار واقعا في ذنب جديد، وهذا يباين قوله في الحديث إذا أراد الله بعبده الخير. فلا تكون إرادة الله عبده بالخير إلا باجتماع الأمرين المذكورين. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا من الله إنما ينال بالرضا ببلائه، والرضا صبر وزيادة، لأن الصابر يجد مرارة في نفسه، وأما الراضي فلا يجد تلك المرارة، وفوق مرتبته مرتبة من يجد حلاوة وهو الشاكر، فالناس لهم في تلقي البلاء ثلاث مراتب مشروعة، أولها مرتبة الصبر، وثانيها مرتبة الرضا، وثالثها مرتبة الشكر، فالعبد إذا أحاط به البلاء فأقل ما يؤمر به أن يصبر على ذلك البلاء، وذلك بأن يحبس نفسه عليه فلا يتسخط ولا يجزع منه. فإذا ارتقى إلى مرتبة أعلى فهي مرتبة الرضا، وذلك بأن تزول مرارة الألم التي يجدها مع الصبر، وإذا ارتقى إلى مرتبة أكبر صار شاكرا لله على ذلك البلاء، وهو أن لا يجد مرارة ولا تزول منه فقط، بل يجد حلاوة للبلاء، فيعلم أن ما أصابه من البلاء نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تقرأ قصة عظيمة في حصول الشكر من المبتلين فاقرأ قصة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجغمي أحد أعيان التابعين في ثقات ابن حبان، ففي كتاب الثقات لابن حبان سرد البلاء الذي أصاب أبا قلابة الجرمي لما فر من القضاء وأريد عليه في بلاد الشام، ففر إلى العريش من أرض مصر وابتلي فيها في ولده وجسمه بلاء شديدا حتى ذهبت يداه ورجلاه، وكان مع ذلك كله يشكر الله سبحانه وتعالى شكرا عظيما. فقصته المذكورة هناك وهي قصة صحيحة عنه تبين لك حال الشاكرين عند نزول البلاء من رب العالمين. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، والآخر في في قوله ومن سقط فله تخطئ، لأن ترتيب العقوبة على ذلك يقتضي الذنب، لأن ترتيب العقوبة على ذلك يقتضي الذنب. فمن تسخط قدر الله سبحانه وتعالى سخط الله عليه، فمن تسخط قدر الله سبحانه وتعالى سخط الله سبحانه وتعالى عليه، ولا ينجو من ذلك إلا بالصبر، ولا ينجو من ذلك إلا بالصبر. ولابن الجوزي رحمه الله تعالى فصل نفيس في ذكر أحوال الناس عند السخط إذا نزل منهم البلاء، حتى ذكر من أحوالهم أحوالا ربما سمعها الإنسان ممن يقول لربه لما تفعل بي هذا أو كيف يقع بي هذا أو غير ذلك من تلك المقالات التي تدل على ضعف اليقين بالله وقلة الإيمان به، لأن المؤمن بالله عز وجل يعلم أن أمر الله سبحانه وتعالى كله له خير، كما صح في كما جاء عند مسلم من حديث ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإذا وعى الإنسان هذا الحديث وعرف أن أمر الله سبحانه وتعالى كله له خير اطمأن قلبه به، فما يجري عليه من الرخاء هو خير من الله، وما يجري عليه من الشدة هو خير الله من الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس لا يظن أن الخير يجري عليه من الله إلا بالرخاء، فإذا وقعت به الشدة ضعف ظنه الحسن بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء من خلقه ليدنيهم منه، إن الله يبتلي من شاء من خلقه ليدنيهم منه، أي ليقربهم منه سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من النفوس لا ترعوي عن غيها ولا ترجع إلى ربها إلا بصوت البلاء، فإذا وقع عليها صوت البلاء رجعت إلى الله سبحانه وتعالى وأنابت وتابت.
قال رحمه الله في المسائل: الأولى تفسير رواية التوابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد فيه ضرب الحدود وشق المبالغة بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله لعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله لعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمده عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، بإبطال الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما ويحمدوه على ذلك، ليراه الناس فيعدوه مسلما فيحمدوه على ذلك. وهذا الشرك أكبر مناف أصل الإيمان، وهذا شرك أكبر مناف أصل الإيمان، وليس هو المراد حيث أطلق الرياء، وليس هو المراد حيث أطلق الرياء. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الذي يقع من عباد الله المؤمنين، وهو الذي يقع من عباد الله المؤمنين ممن يظهر عمله ليحمده الناس عليه. وهذا المعنى هو المراد في الأدلة إذا أطلق الرياء، وهذا المعنى هو المراد في الأدلة إذا أطلق الرياء، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله: إنما أنا بشر مثلكم، فوصفه صلى الله عليه وسلم بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من البشر لشيء من الربوبية واستحقاق الألوهية، يتضمن إبطال ملك أحد من البشر لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية. فملاحظة البشر في العمل لن تورث مدحهم، فملاحظة البشر في العمل لن تورث مدحهم وحمدهم، لأن الأمر ليس إليهم بل هو بيد الله، لأن الأمر ليس إليهم بل هو بيد الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب الأخبار في هذا أن رجلا من الأوائل كان معروفا بإظهار الرياء في أعماله حتى شهر بذلك، فقام ليلة وارعوى عن غيه وتاب إلى ربه وأكثر من البكاء واطرح بين يدي ربه سبحانه وتعالى يناجيه ويسأله، وبقي على هذا مدة ولم يزل في أذنه قول الناس إن فلانا مرائن. فلما طال عليه الأمر بعد توبته الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، خلى بربه عز وجل ليلة وقام قياما طويلا وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يبرئه من الذنب الذي كان فيه فتاب عنه. فلما فرغ من صلاته تلك الليلة وأذن مؤذن الفجر، خرج مع الأذان إلى الصلاة، روى في طريقه برجلين جالسين مثل أي اللذان يرقبان السراق، فلما مر بهما سلم عليهما، فلما تجاوزهما قال أحدهما للآخر: هذا فلان المرائي. فقال الآخر: قد كان مرائيا ثم تاب لله، قد كان مرائيا ثم تاب لله عز وجل. فصرف الله عز وجل عنه ما كان بصدق توبته لله سبحانه وتعالى، وأدبه بأن يعلم أن البشر لا يملكون لك شيئا، وأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد، وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد. فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له. فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء الخامل في قلب عبد، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء الخامل في قلب عبد. وثالثها في قوله: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص لله عز وجل، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون العمل صالحا إلا ببراءته من الرياء، فلا يكون العمل صالحا إلا ببراءته من الرياء. رابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. ومن نفي الشرك فرد الرياء عن القلب، ومن نفي الشرك فرد الرياء عن القلب، لأن الرياء شرك. وهذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب، وهذه الآية هي التي تجتث أصول الرياء من القلب، فمن وعاها قلبه لم يبقى فيه نقطة واحدة من الرياء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، وهذا وصف الرياء، وهذا وصف الرياء، لأن المرائي يشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المرائي يشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن كان على تلك الحال بطل عمله، ومن كان على تلك الحال بطل عمله الذي رأى فيه. وهذا معنى قوله تركته وشركه، وهذا معنى قوله تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، والعزو إليه أولى، وفي إسناده ضعف لكن له شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد، لكن له شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد إسناده صحيح، فيكون هذا الحديث حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذا مطابق حقيقة الرياء، وهذا مطابق حقيقة الرياء، لأن الرياء كما تقدم إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو شرك لقوله في هذا الحديث الشرك الخفي، فجعله شركا. وروى الحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فالرياء ضرب من أنواع الشرك الأصغر. ووصفه في حديث أبي سعيد بكونه خفيا لأن محله القلب، ووصفه في حديث أبي سعيد بكونه خفيا لأن محله القلب، فهو خفي لاستتاره عن الناس، فهو خفي لاستتاره عن الناس. ماذا يستفاد من أثر شداد بن أوس بقول كنا نعد الرياء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر؟ يا سلطان أحسن، معرفة أن تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر أنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأثر أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم إيش؟ الرفع. ولذلك من اطمأن قلبه بالتوحيد وعرف أدلته عرف أن هذا التوحيد دين الله، وأنه ليس دين محمد بن عبد الوهاب، ولا دين الإمام أحمد، ولا دين من هو فوقهما من الخلق، بل هو دين الله الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. ويعلم منه العبد أن أولئك العائبين دعوة التوحيد المزهدين في علومه هم بعيدون عن معرفة دين الله عز وجل، الذي تجده يقول ثقافة تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر هذه موروث ورثناه عن دعوة تقبل التصحيح والتضعيف،
يقول كذا، يقول هذا تقسيم الشرك أكبر وأصغر، هذه ثقافة خاصة ببعض البلاد، ليست شيء ما نجد في القرآن شرك أكبر وشرك أصغر، هذا من جهله بدين الله عز وجل. وهؤلاء هم نواب إبليس في الأرض الذين يقطعون الناس عن الله عز وجل وعن معرفة دينه. ولذلك من امتلأ قلبه بمعرفة الحق لم يجد الباطل له سبيلا، والذي تكون معرفته للحق ضعيفة يجد الشر والباطل إليه سبيلا، فربما علق بقلبه شيء من هذه الشرافة التي ينصبها السبهاء، فيصير العبد متكلما بكلامهم زاهدا في دعوة التوحيد. أنتم تسمعون صار بعض الناس يقول التوحيد التوحيد، الناس في توحيد لا حاجة إلى هذا الكلام، والشرك الشرك، أنتم تكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة غلو، هذا كله جهل بدين الله عز وجل. هذه دلائل التوحيد أبين من البينات وأوضح من الواضحات لمن جعل الله سبحانه وتعالى له نورا في قلبه. وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أبو العباس بن تيمية من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، انتهى كلامه. وصدق رحمه الله، فإن كثيرا من هؤلاء المتهوكين المتكلمين بمثل هذه الكلمات صار ديدانهم الولع بالثقافات والاطلاع عليها وتمجيد رموزها بدعوى سعة الأفق ورحابة الصدر، ولا بارك الله في رحابة صدر وسعة أفق تقود إلى النار، لا نفع فيها أبدا. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يظن أن توحيده الذي هو فيه شيء ورث عن أبوه وجده، عن أبيه وجده، لا، هذا دين الله عز وجل. فإذا جعلك الله موحدا فاعلم أنها نعمة عليك عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف قدر التوحيد والشرك إلا من رآه في الناس في خارج هذه البلاد، خاصة لوجود المشاهد والمزارات، وأن يرى في الناس من يسجد لغير الله عز وجل، ومن يذبح لغير الله عز وجل، ومن ينذر لغير الله عز وجل، ومن يستغيث بغير الله عز وجل. الذي يعرف التوحيد يكاد قلبه يطيش إذا رأى مثل ذلك، والذي لا يعرف التوحيد لا تقوم هذه الأمور عنده بمنزلة عظيمة. فينبغي أن يعرف الإنسان عظم النعمة التي هو فيها، وهي معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جعل له بصيرة. فمهما تهوك المتهوكون وتكلم المتكلمون فلا ينبغي أن يحولوا بينك وبين الله، فإنك إذا قطعت عن الله لم تنتفع بمن يصلك غيره، وإذا وصلت حبلك بالله لم يضرك من قطع حبله غيره.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى في سراية الكهف، كان هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء بالله لكن يزينها بما يرى من نظر رجل إليه. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. والمراد بالعمل في الترجمة العمل الديني المقرب إلى الله، والمراد بالعمل في الترجمة العمل الديني المقرب إلى الله. والمراد بإرادة الدنيا انجذاب الروح إليها، والمراد بإرادة الدنيا انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها حتى يكون إصابة حظه منها هي مقصوده من عمله الديني، حتى تكون إصابة حظه منها هي مقصوده من عمله الديني، وإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، وإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، وهذا لا يكون إلا من المنافقين وهو متعلق بأصل الإيمان، ويحكم عليه بكونه شركا أكبر، ويحكم عليه بكونه شركا أكبر. والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله، لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أمانة. في صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميشة. الدرهم. أحسن عليك. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شئت فلانتقش، طوبى لعبد ناخذ بإمام فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون حقهم، فجعل جزاءهم في الدنيا توفيتهم أجور أعمالهم، فجعل جزاءهم في الدنيا توفيتهم أجور أعمالهم بما يصيبون من أعراضها، بما يصيبون من أعراضها، ويتمتعون فيه من أغراضها، ويتمتعون فيه من أغراضها. ثم توعدهم في الآخرة بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل، إيش الآية؟ وباطل ما كانوا فيها يعملون. فتوعدهم بكونهم في الآخرة في النار، وأن يحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم، فجمع الله عز وجل لهم بين جزائين، فجمع الله لهم بين جزائين، أحدهما تقديم أجور أعمالهم الحسنة في الدنيا، تقديم أجورهم أجورهم على أعمالهم الحسنة في الدنيا، فلا تكون لهم في الآخرة حسنة، فلا تكون لهم في الآخرة حسنة. والآخر في العقوبة العظيمة لهم في الآخرة، في العقوبة العظيمة لهم في الآخرة. وهذه الآية متعلقة بالنوع الأول، وهذه الآية متعلقة بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من هذا اللفظ، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، إلى قوله وإذا شيك فلن تقش، وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد للدرهم وعبد للدينار وعبد للخميصة وعبد للخميلة، فليست عبوديته في جهاده لله، فليست عبوديته في جهاده لله، فيكون واقعا في الشرك، فيكون واقعا في الشرك. والآخر في الدعاء عليه بالتعسي وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعسي وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، والانتكاس وهو الخيبة، وأنه إذا شاكته وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على استخراجها، وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على استخراجها للمنقاش، لقوله وإذا شيك فلن تقش. والدعاء عليه يتضمن ذمه، والدعاء عليه يتضمن ذمه، فإنه لقباحة حاله استحق هذا الدعاء عليه. والحديث يتعلق بالقسم الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، والحديث يتعلق بالقسم الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، لأنه جاء في أحد أعماله وهو الجهاد.
سمعكم. قال رحمه الله: في المسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه المعطي رضي وإن المعطى سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف به كالصفات.
قوله رحمه الله: السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أي المذكورة في آخر الحديث، أي المذكورة في آخر الحديث، وهو قوله أشعث رأسه مغبرة قدماه إلى آخره، وهو آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد. وفي آخر الدرس أنبه إلى أمور: أحدها أنه بعد سرد الأمور الآتية يكون إن شاء الله تعالى اختبار تفسير الفاتحة، مقرر تفسير الفاتحة وقصار المفصل، والاختبار للجميع، ومن لا يختبر لا ينصرف حتى ينصرف الجميع. وثانيها أنه في يوم السبت المقبل سيكون يوم علمي يتضمن شرح الكتاب العاشر وهو المقدمة الصغرى، وذلك بعد صلاة العصر وصلاة المغرب في هذا المسجد، وهذا المقرر المقدمة الفقهية الصغرى موجودة في ضمن المجموع الذي بأيديكم، والذي ليس عنده هذا المجموع توجد نسخة للتصوير عند مركز تميم المقابل لمكتبة طيبة كما أفاده الإخوان. وثالثها أن يوم الأربعاء القادم سنزيد درسا بعد المغرب، فسيكون درس التوحيد بعد المغرب وبعد العشاء، لنختم كتاب التوحيد في الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ودرس المغرب لا يزاحم به درس أحد من العلماء الكبار لأن دروسهم قد توقفت، فنستفيد من هذا التوقف في زيادة درس بعد المغرب في الأسبوع المقبل نختم به بالدرس الذي بعد العشاء كتاب التوحيد بإذنه تعالى. الأمر الرابع: ستكون لي محاضرة يوم الأحد القادم في جامع الحمراء الشرقية بعد صلاة المغرب بعنوان الإيمان بالله، رزقنا الله وإياكم الإيمان الكامل والعمل الصالح. الآن هذه أوراق الاختبارات، والذي تصله الورقة مباشرة يبدأ بحلها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. وبقيت مسألتان من الباب السابق نبدأ بقراءتهما ثم نتبعهما بالباب.
نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال رحمه الله: التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد نائحة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها الأعظم، فبكمالها يكمل التوحيد في القلب ويقوى، وبنقصها ينقص التوحيد في القلب ويضعف. والمراد بالمحبة المحبة المقتضية تأليها القلوب لله، والمراد بالمحبة المحبة المقتضية تأليها القلوب لله، أي خضوعها لعظمته وجلاله، أي خضوعها لعظمته وجلاله.
قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: فتقطعت بهم الأسباب، قال المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم في المحبة مع الله، وقد ذكره الله من أفعال المشركين، وقد ذكره الله من أفعال المشركين. فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد أشرك به، فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد أشرك به، ومن جعل محبة التأليه والتعظيم لله فقد وحده، ومن جعل محبة التأليه والتعظيم لله فقد وحده. والآخر في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله رب العالمين، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله رب العالمين. وما مدح به المؤمنون فهو عبادة، وما مدح به المؤمنون فهو عبادة، فجعل محبة التأليه والتعظيم لله عبادة له، فجعل محبة التأليه والتعظيم لله عبادة له. يمدح فاعلها، والقيد الذي ذكرناه آنفا في قولنا محبة التأليه والتعظيم لإخراج أنواع أخرى من المحاب، لأن أصل المحبة الميل، وربما أوجبها الطبع أو غيره، كمحبة الرجل زوجه وابنه فإن هذه محبة أوجبها الطبع، والمحبة التوحيدية التي تتعلق بها عبادة الله هي محبته تأليها وتعظيما له سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد الشديد على من قدم محبة غير الله على الله، ما فيه من الوعيد الشديد لمن قدم محبة غير الله على من قدم محبة غير الله على الله، كمحبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو غيرهم، فتوعده الله عز وجل بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتوعده الله بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم جزاء تقديمكم محبة غير الله على الله سبحانه وتعالى. فعلم أن محبة الله توحيد، وأن جعل محبة التأليه والتعظيم لغيره تنديد، يستوجب عليه العبد الوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان بقول المصنف أخرجاه لما تقدم من أن التثنية عند المحدثين مجعولة لمن للشيخين البخاري ومسلم إذا رويا الحديث في كتابيهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، وهو نفي لكمال الإيمان الواجب، وهو نفي لكمال الإيمان الواجب، مما يرجع إلى أصله تارة أو يرجع إلى كماله تارة أخرى، لأن الإيمان المنفي يجيء على نوعين، لأن الإيمان المنفي يجيء على نوعين، أحدهما أن يكون المنفي منه أصله، أن يكون المنفي منه أصله مما لا يصير العبد مسلما إلا به، والآخر أن يكون المنفي منه كماله، أن يكون المنفي منه كماله مما لا يزول إيمان العبد بعدمه، مما لا يزول إيمان العبد بعدمه. فإذا نفي الإيمان تعلق تارة بأصل الإيمان وتعلق تارة بكمال الإيمان، وكمال الإيمان له درجتان، وكمال الإيمان له درجتان، إحداهما كمال له واجب، كمال له واجب على العبد، والآخر كمال له مستحب وليس بواجب، كمال له مستحب وليس بواجب. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أصل الإيمان، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيمان، فإن العبد لا يصير مسلما إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على سائر الخلق من كمال الإيمان الواجب، وتقديم محبته على سائر الخلق من كمال الإيمان الواجب، يجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الخلق كافة. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قال: ثلاث من كن فيه الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان وذوق طعمه على أمور ثلاثة، في تعليق وجدان الإيمان وذوق طعمه على أمور ثلاثة، مقدمها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يستقيم دين العبد إلا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب. وهذا أمر ربما يعرب عنه اللسان والبيان، لكن لا يفصح عما يوجد في القلب والوجدان، فإن ذوق حلاوة الإيمان والتغرغر بالإيقان تعجب العربية جمعاء عن بيان ما يجد العبد منه إذا استقامت حاله، ولا يزال العبد إذا أنعم عليه بهذه النعمة يتقلب فيها بما يجده في نفسه، ولا يكاد يعرب عنه بلسانه. ومن لطائف أحوال ابن القيم رحمه الله أنه في طريق الهجرتين لما ذكر شيئا من المسائل التي ترجع إلى محبة الله عز وجل، ذكر أن هذا لا يأتي على ما في نفس من وجد محبة الله سبحانه وتعالى، وإنما هو على وجه التقديم لمقاصدها وحقائقها وما يتعلق بها. وله كلام شبيه به في منزلة المحبة من كتاب مدارج السالكين. فإذا ذكر تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة غيرهما ووقع ذلك في سمعك وفهمته، فاعلم أن وجدانه في عالم الشهادة من أحوالك لا ينبغي أن ينفك عنك لحظة. فلا تقدم في أمر صغير ولا كبير على أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. ومن كملت محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كان مراقبا في حركاته وسكناته أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة المحبة أن تطيع أمرهما. فإن كنت مطيعا أمرهما في كل دقيق وجليل فأنت صادق الحب لهما، وإن كنت مخالفا أمرهما في أشياء فاعلم أن دعوى المحبة عندك مدخولة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، انتهى كلامه. وكان الحسن البصري رحمه الله يسمي هذه الآية آية المحنة، وصدق، فإنها آية المحنة في صدق المحبة. فإن الله امتحن الخلق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المؤدي إلى طاعة الله عز وجل، فإذا أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثمروا بأمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان المطيع لهما صادقا في محبتهما. وأما من يدعي محبتهما لسانا ثم يكذب ذلك قالا وحالا فإنه ناقص المحبة، وربما كان كاذبا بالكلية. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يتورعون عن أشياء من دقيق القول مخافة أن يكذبوا الله عز وجل فيما أخبروا به عن أنفسهم. فكان الربيع بن خثيم رحمه الله يكره أن يقول العبد إني تبت، لأنه ربما كذب في دعواه، ولكنه يسأل الله عز وجل التوبة والاستغفار رجاء أن يقبل الله سبحانه وتعالى منه توبته، وهذا على وجه التعرض في صدق محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا ملئ قلب العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى له نظر إلى المخلوقين، فإن العبد إنما ينظر إلى الناس رجاء محبتهم ومدحهم وثنائهم، وإنما يرهبهم مخافة بغضهم وعيبهم وشناءتهم. فإذا أفرغ قلبه من الالتفات إليهم وامتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى لم يكن له إلى المخلوقين نظر، ولم يبالي بقليل ولا كثير منهم. ولذلك فإن أعظم الناس حالا وأكملهم مقاما من امتلأ قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى مع الله شيئا، ولا يرى أن أحدا من الخلق كائنا من كان ينبغي أن يحول بينه وبين أمر الله سبحانه وتعالى. قيل لشيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى لما أريد عن ترك السنة وأن لا يتكلم في أهل البدع والأهواء، وزور له هؤلاء صنما من نحاس جعلوه تحت سجادة الصلاة، ثم وشوا للسلطان وقالوا إن هذا الرجل يعبد صنما جعله تحت سجادته، وإن أنت كبسته وجدت صدق مقالنا. فذهب العسكر إلى بيته فأخذوه ووجدوا الصنم على تلك الحال، وكانوا جسوه عليه. فلما جاءوا به إلى السلطان قال له السلطان: إن هؤلاء يزعمون إنك تعبد هذا الصنم من دون الله. فنظر إليهم ثم قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. قال السلطان: فوقع في قلبي أنه صادق وأنهم كاذبون. هذا ما الذي جعل السلطان يعرف أن هذا صادق وأن هؤلاء كاذبين؟ لأن هذا الرجل مع الله سبحانه وتعالى فلم يبالي بالخلق، فلما كان مع الله كان معه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يشمر مريد النجاة عن ساعد الجهد في الاستكثار من السبل الموصلة إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يمعن النظر في المراقي التي تؤدي به إلى امتلاء قلبه بمحبة الله عز وجل، فإنه إذا وصل هذه الرتبة صارت الحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجد عبد طعم الإيمان، أي لن يذوق عبد طعم الإيمان إلا بهذا. فإذا ذاق الإنسان طعم الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لم يبق له نظر في الناس ولا في دنياهم. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله، إلى آخر الحديث، رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي إنما تنال نصرة الله وتأييده بذلك، ونصرة الله تقارن المحبة، فإن الله يحب عبده فينصره ويؤيده ويوقره ويعزره. فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى كان ذلك دليل كونه هو محبا لله سبحانه وتعالى، قائما لله عز وجل بما يجب له من الطاعة. فالولاية التي يصيبها العبد متوقفة على محبة العبد ربه عز وجل، فصار هذا الأثر دالا على أن محبة الله عز وجل من توحيده. والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك الأعمال، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك الأعمال المنبئة عن محبة العبد ربه، المنبئة عن محبة العبد ربه، وأنه موحد لله سبحانه وتعالى. والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطع فيهم الأسباب، قال: المودة. رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره رضي الله عنه المصدق الموافق ما في القرآن من أن المحبة المدعاة بين الآلهة الباطلة ومن يعبدها تنقطع يوم القيامة ولا تنفع أهلها، فالمحبة الشركية لا تنفع صاحبها، والمحبة التوحيدية تنفع صاحبها أعظم النفع. فالمحبة الشركية لا تنفع صاحبها، والمحبة التوحيدية تنفع صاحبها أعظم النفع. فإذا كانت المحبة الشركية موجبة للانقطاع بين المعبود وعابده، فإن المحبة التوحيدية تجعل العبد في أمان، ويكون له حظ عظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى إن عصاة الموحدين لا يخلدهم الله سبحانه وتعالى في النار. فإن رابطة المحبة التي بقيت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أوجبت رحمة الله سبحانه وتعالى لهم، فيخرجهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة. وأما أولئك المتهالكون في المحبة الشركية فإن محبتهم تنقطع يوم القيامة، ولا ينتفعون حينئذ بعبادة من كانوا يعبدون، بل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأحقاف بأنهم يكفرون بعبادتهم، أي ينكرونها ويجحدونها.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والله والنار.
قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
نعم. قال رحمه الله الرابعة: النافع الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
قوله رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه ربما تعلق بكمال الإيمان لا أصله، لأنه ربما تعلق بكمال الإيمان لا أصله، فينفى عنه كمال الإيمان ويبقى له أصله.
قال رحمه الله الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال نهاية الله إلا بها.
قوله الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، أي يجدها بقلبه، أي يجدها بقلبه، ويحصل له ذوقها كما يحصل للسان ذوق المطعومات، ويحصل له ذوقها كما يحصل للإنسان للسان ذوق المطعومات، وهذا ذوق حقيقي في أصح قولي أهل العلم، وهذا ذوق حقيقي في أصح قولي أهل العلم، فيجد العبد طعم الإيمان في قلبه وينشرح به صدره وتقوى روحه وتنطلق أساريره، وتصير الحال كالحال التي أخبر عنها أبو يزيد البسطامي في قوله، كالحال التي أخبر عنها إبراهيم بن أدهم في قوله: والله إن لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يعني سعادة الطاعة بذوق حلاوة الإيمان. وقال أبو العباس ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يريد جنة الطاعة بذوق طعم الإيمان، وهذه الجنة إنما تنال بلزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في أخبار إبراهيم ابن أدهم وكان أميرا ابن أمير، ثم تزهد وتنسك ورفض ملك أبيه وتجرد للعبادة، أنه كان يجلس على نهر دجلة فيغمس خبزا يابسا معه ثم يأكله، ثم نظر إليه بعض أصحابه وهو على تلك الحال فأشفق عليه، وقد كان ابن ملك وعلم، فقال له إبراهيم القولة التي قالها: والله إنا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فقال بعض أصحاب إبراهيم: والله إنهم أرادوا ذلك ولكنهم ضلوا السبيل، يعني أن الملوك إنما يريدون بملكهم ودنياهم أن يصلوا إلى تلك السعادة، ولكنهم ضلوا السبيل، لأن سبيل هذه السعادة إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا أطاع الإنسان ربه سبحانه وتعالى كان في قلبه من الأنس به واللذة بإيمانه وكمال الاستغناء به سبحانه وتعالى عن غيره ما يجهل به العبد عن لذات الدنيا، فإن هذه اللذة إذا استوت في القلب ربما غاب العبد عن لذات الدنيا، فصار لا يجد حلاوة للنوم ولا حلاوة للطعام ولا حلاوة للشراب، لأنه يجد أن أكمل اللذات هو في طاعة الله هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجهل بوجود تلك اللذة في قلبه عما اعتاده الناس. فربما جعل لبعض من بلغ هذه الرتبة جعل له الطعام فيجهل بمحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى عن ما يوجد في البطون من الجوع. ومن الأخبار التي اتصلت بي أن العلامة حافظا الحكم رحمه الله تعالى كان ربما جعل له طعام الغداء ليأكله وهو في المطالعة، فيجهل عن هذا الطعام مدة طويلة حتى يقول له خادمه كما أخبرني: هل لك حاجة في الطعام؟ فيقول له قد شغلت عنه وليس لي به حاجة الآن. يقول شغلت عنه، ما عدا أبيه أنا ما لي حاجة فيه، فإن شئت فكل. يقول فكنت إذا أردت أن آخذه وجدته بارد. يعني هذا نسي لذة الطعام الحار، ما عاد يفكر بالأكل، وهذا بقيت حاجته إلى الطعام لما أراد أن يأكله وجده باردا. وأقطع أن مثل الشيخ حافظ لو أنه أراد أن يأكله لن يفكر في حار وبارد، لأنه يسد جوعه ثم يمضي فيما هو أعظم من ذلك. ولذلك من وجد مثل هذه المعاني استغنى عن الناس وصارت حاله كما قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. واستغناء العالم ليس بفصاحته ولا بيانه ولا نسبه ولا جاهه ولا سلطانه، ولكن استغناءه هو بعلمه بالله وبأمره. فإذا عظم علمه بالله وبأمره سبحانه وتعالى استغنى قلبه عن كل شيء، وصارت لذته الكاملة في اتباع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أنها أنت المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت التنامية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهم الشرك الأكبر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة، بيان أن خوف الله من العبادة، فلا يخاف تأليها وتعظيما أحد سوى الله، فلا يخاف تأليها وتعظيما أحد سوى الله. ومن جعل هذا الخوف له فهو موحد، ومن جعل هذا الخوف له فهو موحد، ومن جعله لغيره فهو مشرك شركا أكبر، ومن جعله لغيره فهو مشرك شركا أكبر.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد مرفوعا وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله، وان تحمدهم على رزق الله، وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لأنه علق الإيمان على الخوف منه، لأنه علق الإيمان على الخوف منه عز وجل. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. فالخوف تأليها وتعظيما عبادة ينبغي أن تجعل لله وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله. فإن الخشية مضمنة للخوف، فإن الخشية مضمنة الخوف، لأن الخشية خوف وزيادة، لأن الخشية خوف وزيادة، فحقيقة الخشية أنها الخوف المقرون بالعلم، فحقيقة الخشية أنها الخوف المقرون بالعلم، وهي أعلى من الخوف المجرد، وهي أعلى من الخوف المجرد، ولهذا صار أهل خشيته سبحانه أعظم من أهل خوفه، ولهذا صار أهل خشيته سبحانه أعظم من أهل خوفه، فأهل خشيته هم العلماء العالمون به وبأمره، فأهل خشيته هم العلماء العالمون به وبأمره، وهؤلاء هم وراث النبوة. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما فيه من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، فوقع في قلبه الخوف منهم، وامتلأ قلبه بذلك إجلالا وتعظيما، وامتلأ قلبه بذلك إجلالا وتعظيما، حتى عدله بالخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى عدله بالخوف من الله سبحانه وتعالى، فوقع في الشرك، فوقع في الشرك. ومن قواعد السياق القرآني أن هذا الترتيب ومن الناس إذا ذكر فالمراد به المنافقون، ومن قواعد السياق القرآني أن هذا التركيب ومن الناس إذا وقع فيه فالمراد به المنافقون. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف رحمه الله تعالى، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا، والصواب أنه من كلام ابن مسعود، والصواب أنه من كلام ابن مسعود، أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد الموقوف لا يسلم من ضعف، لكنه أصح من المرفوع، وإسناد الموقوف لا يسلم من ضعف، ولكنه أصح من المرفوع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهو متضمن ذم من طلب رضا الناس، وهو متضمن ذم من التمس رضا الناس بإسخاط الله سبحانه وتعالى، وحمله على التماس رضاهم خوفه منهم، وحمله على التماس رضاهم خوفه منهم، فعظم خوفهم في قلبه حتى قدمهم على ربه، وعظم خوفهم في قلبه حتى قدمهم على ربه سبحانه وتعالى. فقوله فيه إن من ضعف بضم الضاد، وتفتح أيضا، والأفصح الضم، بضم الضاد وتفتح أيضا، والأفصح الضم، فيقال إن من ضعفي وإن من ضعفي. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله الحديث رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، رواه الترمذي والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، لأنه أحد الأصول الستة، لأنه أحد الأصول الستة عند المحدثين، واختلف في رفعه ووقته، والمحفوظ أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، والمحفوظ أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، ويقوى أن يكون له حكم الرفع، ويقوى أن يكون له حكم الرفع لما فيه من خبر عن العمل والجزاء، لما فيه من خبر عن العمل والجزاء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس لسخط الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس لسخط الله، أي التمس رضا الناس مخافة لهم، أي التمس رضا الناس مخافة لهم، فقدم خوفهم على خوف الله عز وجل، فقدم خوفهم على خوف الله عز وجل، ولشناعة فعله وقباحة ذنبه وقع الجزاء له بأمرين، ولشناعة فعله وقباحة ذنبه وقع الجزاء له بأمرين، أحدهما أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه، والآخر أن يسخط الله عز وجل عليه الناس، أن يسخط الله عز وجل عليه الناس فيعاقب بنقيض قصده، فيعاقب بنقيض قصده، فإنه فعل ما فعل ملتمسا حصول رضاه، فإنه فعل ما فعل ملتمسا حصول رضاهم، فأعقبه الله عز وجل بوقوع السخط منهم، فأعقبه الله عز وجل بوقوع السخط منهم. ومن عقل هذا الوعيد علم أن الناس لا يضرون ولا ينفعون، ولا يخفضون ولا يرفعون، وأن الأمر كله لله، والحكم كله لله، فما شاء الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. والناس في هذا المقام على حالين: الحال الأولى حال من يراقب الناس، فهو لا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يدع ولا يذر إلا وهو يراقب الناس ماذا يقولون وماذا يفعلون وبما يمدحون وبما يذمون. والحال الأخرى حال من يراقب الله في الناس، فلا يرمق الناس بعينه أبدا، ولا يتوجه إليهم بقلبه أبدا، بل هو دائر مع أمر الله سبحانه وتعالى مبينا له، فمن شاء منهم أخذه ومن شاء منهم تركه، إن مدحوه لم يبالي بهم، وإن ذموه لم يبالي بهم، لا يقرب أحدا لمدحه ولا يبعد أحدا لقدحه. وحاله كما قال بعض السلف: حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح عند الإنسان، حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح عند الإنسان، فلا يرفع مادحا لمدحه وهو يعلم منه خطيئة ونقصا، ولا يخفض قادحا لقدحه وهو يعلم منه حسنة وصوابا، لأن الميزان الذي يزن به الناس ليس ما يقولونه فيه ولا ما يريده منه، ولكن ميزانه في الناس هو أمر الله سبحانه وتعالى، فهو يزن أقوالهم وأفعالهم بميزان الشرع، سواء مدحوه أو ذموه، لأن أمره مع الله سبحانه وتعالى، وحسابه مع ربه سبحانه وتعالى، فلا يبالي بالناس ولا يلتفت للناس، وهذا من كمال عقل الإنسان، لأن الأمر كما قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. العبد إذا جعل أمره مع الله عز وجل كان ذلك دواء وشفاء له، وإذا التفت إلى الناس فإن الأمر كما قال ابن القيم: من التفت إليهم قطعوه عن الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر شديد على النفس، لكن لا يسلم العبد ولا يصل إلى ربه سبحانه وتعالى إلا بأن يتجرد للحق من الخلق، فلا يرى للخلق شيئا ولا يعاملهم بما يقولون ويفعلون، وإنما يعاملهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت حال من كملت رتبته ممن قرب عهده وجدت أنه لم يرتفع عند الناس إلا برفعه لأمر الله عز وجل. وقد ذكر من أخبار شيخ شيوخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله أن رجلا جاء إليه وسلم عليه ثم قال له: إن فلانا يتكلم فيك. فقال له رحمه الله تعالى: ألم يجد الشيطان رسولا إلا أنت؟ ووعظه وزجره عن النميمة ونقل الكلام بين الناس، ولو قدر أن ذاك تكلم فيه، فإن العاقل لا يلتفت إلى كلام الناس ولا يستجلب كلام الناس في الناس، لأنه لا يرى للناس شيئا، وإنما يراقب أمر الله سبحانه وتعالى. والتخلص من هذه القاذورات وتطهير القلب من هذه النجاسات يحتاج إلى دوام المجاهدات، ومن ظن أنه يخلو من ذلك مرهة من الزمن فإنه غافل عن حقيقة قلب ابن آدم. فإن قلب ابن آدم ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب عليه، وهو يميل إلى هذه الأمور ويتطلبها، فلا يتخلص منها إلا بدوام المجاهدة. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا جعل العبد نصب عينيه الله سبحانه وتعالى وما وعده به، وأن الرفعة رفعة الله والخفض خفض الله، لم يبالي بالناس أبدا، وكان دائما مع أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يقطع العبد عن الله سبحانه وتعالى إلا إذا أصيب قلبه بشيء من هذه القاذورات. فإذا أصيب العبد بالغل والحقد والحسد كانت والله هذه أعظم من القيود التي تجعل في اليدين. وإن من الناس من يصرخ إذا وضع القيد في يديه ورجليه، ولا يصرخ وقيود قلبه مملوءة به. فكم من قلب قد ملئ بهذه القيود غلا وحقدا وحسدا وغشا، ولا يتنبه لهذه القيود التي يرقص فيها قلبه، وتجد لسانه أبرع ما يكون في الجريان في ميادين الغل والحقد والحسد، ولا يتنبه العبد إلى هذه الأشياء حتى يجد شررها وضررها على نفسه. والإنسان ربما ينسلخ من الإيمان أو يضعف إيمانه أو ينقطع عن مراتب الكمال كالعلم بسبب آفة اللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من اللسان، وما ندم صامت قط، وإنما يندم المتكلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحسبون كلماتهم، وتجد أحدهم أشح بكلمته من أحدنا بدرهمه ودينارهم، وكانوا ينزهون أنفسهم عن الكلام المباح خشية أن يقعوا في كلام أعظم من ذلك. قالت ابنة حماد بن سلمة لأبيها حماد، وكان من أئمة السنة والإسلام: يا أبتاه أذهب ألعب. فسكت فرددت مرارا وهو ساكت. فلما طال قولها قال له بعض أصحابها: ألا تقول لها اذهبي فالعبي؟ فقال: إني أكره أن أجد في صحيفتي يوم القيامة اذهبي فالعبي. هذه كلمة جائزة، ومع ذلك لم يرد أن تكون هذه الكلمة من المباح العاطل أن تكون في صحيفته. وكان بعض السلف يكره أن يقول للكلب يا كلب، قال: لأني أخاف أن يعتاد لساني الباطل. يعني إذا تعود الإنسان يسفه مثل هذه الكلمات التي لا حاجة لها ربما صارت عادة له، فلا ينفك عليه أنها لسانه. ولهذا فإن المشمرين عن ساعد الجد في طلب العلا يجعلون أعظم مطالبهم في هذه الدنيا ملاحظة أنفسهم لا ملاحظة الناس. يرى أحدهم أن حراسته قلبه ووقته وزمانه أولى به من غيره من القواطع والشواغل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علامة عمارة القلب بالأنس بالله الشح بالوقت. علامة عمارة القلب بالأنس بالله الشح بالوقت، انتهى كلامه. يعني ألا يجعل العبد شيئا من وقته يذهب سبهللا، وإنما يحفظ حركاته وسكناته، فلا ينفق شيئا منها إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فإذا كان الإنسان حارسا خواطره ووقته من الباطل أمكنه أن ينأى بنفسه عن الشر. وإذا كان الإنسان لا يبالي بوقته ولا بقلبه في أي واد يهيل، فإنه ربما تكلم بكلمة أودت به في محل. والله إني أعرف أناسا كان أحدهم مرة في مناظرة يقول لآخر، وقد دار الكلام في بعض مسائل العلم والدين، وادعى ذلك قولا خالف به العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وبلغ من مخالفته أن قال: إن ابن باز ضال في هذه المسألة. فصار اليوم ذلك القائل ضالا في الدين. رجل معروف يطلع في القنوات وله مقالات في الصحف ويحارب الإرهاب بزعمه، وقد تغيرت حاله بعد أن كانت كتب العلم ومجالسه هي ميدانه، صار غيرها ميدانا له. وما أحسب أن هذا وأمثاله إلا أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بتلك المقالات. ومفتاح الشر في تلك المقالات هو الإغضاء من رتبة العلماء الصادقين، والطعن فيهم، والميل عنهم إلى عداهم، والاستغناء بالأصاغر عنهم، والرضا بكلام من دونهم ممن لم ترسخ قدره ولا عرفت آثار الخير منه، والاستعارة بهؤلاء عن أولئك. فيصير من عقاب الإنسان أن يتردى في هذه المهال. فينبغي أن تطلبوا لأنفسكم النجاة، وهي نجاة عند الله عز وجل، ليست نجاة من الخلق، وإنما نجاة عند الله سبحانه وتعالى. لا يدري أحدنا بما يحكم له، والسوابق بريد الخواتم، فمن حسنت حسنت سابقته حسنت خاتمته، ومن ساءت سابقته ساءت خاتمته. فإذا كان المرء دائرا مع محاب الله، دائما الخوف من الله عز وجل مراقبا له، فإنه ينجو. وإذا كان العبد هائما على وجهه منتسبا إلى شرع الله مخالفا له في كثير من المحال والمواطن، فينبغي له أن يدرك نفسه قبل أن يدركه غرق لا يخرج منه البتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفوه وفضله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية عنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، وحقيقته إظهار العبد ضعفه لله، وحقيقته إظهار العبد ضعفه لله واعتماده عليه. ومتى جعل العبد ضعفه لغير الله واعتمد عليه وقع في الشرك، ومتى جعل العبد ضعفه لغير الله واعتمد عليه وقع في الشرك. وإتباع البابين السابقين المتعلقين بالمحبة والخوف بباب في التوكل من كمال فقه المصنف وعلمه، لأن عبادة الله عز وجل تدور على ثلاثة أركان أحدها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء. ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. فعبادة الله عز وجل تقوم على هذه الأركان الثلاثة، فيمتلئ القلب بمحبة الله عز وجل والخوف منه ورجائه جل شأنه وتعالى سلطانه. وأفرد المصنف في الركنين الأولين الترجمتين السابقتين، وأما الركن الثالث وهو الرجاء فترجم له بالتوكل لأن حقيقة الرجاء النافع للعبد هو رجاء التوكل لا رجاء التواكل والفرق بينهما اقتران رجاء التوكل ببذل الجهد أما رجاء التواكل فإنه خال منه فأراد المصنف أن ينبه إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بالمقصود الأعظم منه، وهو اقترانه بالتوكل، وأن رجاء خاليا من التوكل لا ينفع العبد ولا يكون العبد صادقا فيه.
أحسن الله. قال رحمه الله وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ألائه، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بتعليقه وجود الإيمان على التوكل، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة فالتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة توحيدية. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: وعلى ربهم يتوكلون. فمدح المؤمنين بتوكلهم على الله وما مدح عليه المؤمنون فهو عبادة فالتوكل على الله عبادة له. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الآية ما فيها من خبر عن حصول الكفاية لأن معنى الآية يا أيها النبي إن الله هو كافيك، يا أيها النبي إن الله هو كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه الكفاية تغري العبد بلزوم التوكل، وهذه الكفاية تغري العبد أي تحمل العبد على لزوم التوكل، لأنه إذا كان الله عز وجل هو كافيك لم ينبغي لك أن تتوكل على أحد سوى الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه، أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وحصول الكفاية بالتوكل يدل على أن التوكل محبوب لله، وحصول الكفاية بالتوكل يدل على أن التوكل محبوب لله، وما أحبه الله عز وجل من الأعمال فهو عبادة، وما أحبه الله عز وجل من الأعمال فهو عبادة. والآخر في أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والآخر في كون تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، فلا يحصل للعبد كفاية من الله إلا بالتوكل عليه، فلا يحصل للعبد كفاية من الله إلا بالتوكل عليه. فإذا صدق العبد في توكله على الله سبحانه وتعالى حصلت له هذه الكفاية. ومن عجائب الأحوال التي حدثني بها بعض كبار السن أن قوما خرجوا يطلبون التمر يمتارون لأهلهم، وكان أهل نجد يقصدون الأحساء لاستجلاب التمر، وكانت هذه الرفقة منها صاحب إذا خوطب بشيء قال لعل في الأمر خيرة من الله، فلما كثر هذا منه أرادوا أن يمتحنوه، فلما باتوا ليلة عمد بعضهم إلى ناقته التي يركبها فأخذها إلى مكان بعيد عنهم كثير الشجر فربطها فيه، ثم رجع فبات تلك الليلة معهم. فلما أصبحوا وأعدوا ركابهم أخبروا صاحبهم بأن ناقته التي يركبها قد فقدت، فقال لهم لعل في الأمر خيرة من الله، فتضاحكوا فمضوا في طريقهم، فما هي إلا مدة وإذا بجماعة من قطاع الطريق يبرزون أمامه ويأخذون رغما عنهم نوقهم التي يركبون وما كان معهم ويذهبون. فلما ذهب هؤلاء عرف أولئك أن هذا البلاء الذي أصابهم بالذنب الذي فعلوه بصاحبهم، فقالوا له يا فلان إن ناقتك في المكان الفلاني فارجع إليها فخذها. فانظر هذا لما صدق في استكفائه بالله عز وجل وتفويضه أمره إلى الله عز وجل كفاه الله عز وجل ما أصاب هؤلاء من أخذ نوقهم بما حصل له من الحراسة التي كانت على أيديهم وهم يسخرون به. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله أي كافينا الله بتوكلنا عليه، وما يقع بذلك من النصر والتأييد الذي اتفق للخليلين، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فإنهما أنجيا من البلاء الذي أحاط بهما لكمال توكلهما على الله سبحانه وتعالى وتفويضهما الأمر إليه، فمن توكل على الله وفوض إليه أمره كفاه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في المسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنها من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب. بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب، وربما نافيا أصله، والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، الغفلة عن عقوبة الله مع الإقامة على موجبها، وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد حصولها للعاصي،
السلام عليكم. قال رحمه الله وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري، يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، وهذا دليل التحريم، لأن الله أنكر عليهم ذلك وذمهم به، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأن الله جعله منتجا خسرانهم، وما كان سببا للخسران فهو محرم، والدليل الثاني قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، لأنه جعلهم منتجا ضلالهم، وما كان سببا للضلال فهو محرم، وما كان سببا للضلال فهو محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث، ولم يعجه المصنف رحمه الله إلى أحد من المخرجين، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده وإسناده حسن، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنه عدهما من الكبائر، لأنه عدهما من الكبائر فهما محرمان أعظم التحريم. واليأس من روح الله من أفراد القنوط، واليأس من روح الله من أفراد القنوط من رحمة الله، لأن اليأس من روح الله هو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، لأن اليأس من روح الله هو استبعاد نزول فرج الله، هو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، فهو بعض أفراد القنوط من رحمة الله، فهو بعض أفراد القنوط من رحمة الله. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، ومثله له حكم الرفع، ومثله له حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كبيرة أو معصية لله لا يكون إلا بخبر صادق من الوحي، فالقول برفعه حينئذ حكما قول قوي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فدلالته على الترجمة كدلالة سابقه. وقوله فيه واليأس من روح الله تقدم أن المقصود به استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، فروح الله سبحانه وتعالى هو فرجه، فروح الله سبحانه وتعالى هو فرجه.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به. والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار المؤلمة، والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار المؤلمة لا الأقدار الملائمة، لا الأقدار الملائمة، لأن الملائمة يجري وفق ميل النفس وهواها، لأن الملائمة يجري وفق ميل النفس وهواها. وأما القدر المؤلم فهو الذي تلقى منه النفس العنة والأذى، وأما القدر المؤلم فهو الذي تلقى منه النفس العنة والأذى. والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب، والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب. وضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد الواجب، وينقص عبودية المرء لربه سبحانه وتعالى. ومن أكبر آلات العبودية المعينة عليها الميسرة لها أن يتجرع العبد بالصبر، ولهذا صار الصبر أوسع العطاء. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. فلا يعطى العبد شيئا أعظم من أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للصبر، فإن المرأة إذا كان صبورا أعانه ذلك على قطع طريق العبودية، لأن طريق العبودية فيه مشقة ومكابدة، ولا تنتفع آلام هذه المشقة والمكابدة إلا بالصبر. والله سبحانه وتعالى نوع الأمر فتارة خاف به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وتارة خاطب به المؤمنين وأكد عليهم الصبر بطرائق شتى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فينبغي أن العبد بالاجتراع بالصبر، وأن يكون صبورا، وأن يعتاد تصبير نفسه، فإن الرياضات النفسانية ومنها الأخلاق الكاملة لا تنال إلا بالرياضة. فإذا اعتاد الإنسان تصبير نفسه على الصغير صبر على الكبير، وإذا لم يعتد الإنسان تصبير نفسه على الصغير فإنه لا يستطيع الصبر على الكبير. ولا يمكن للإنسان أن ينتزع رداء الصبر فيلبسه عند وقوع المصائب وهو لم يعود نفسه قبل في أن تصبر على الأمور الصغائر. فإذا كان الإنسان لا يصبر على ألم يسير في أصبعه أو فقد شيء من جيبه أو ملاقاة أحد له بالسوء، فإنه لا يستطيع أن يصبر بعد إذا أحاطت به المدلهمات وقعت به المصائب الكبيرة. ولذلك فإن من لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما هو أعظم من ذلك من الألم، أي أن الإنسان إذا لم يعتد من نفسه أن يعودها إذا عثرت قدمه أن يصبر ولا يلتفت إلى الانشغال بما وقع له من العثرة وأثرها، وإلا فإنه لا يستطيع حينئذ أن يصبر إذا وقعت الأمور العظيمة. فقد قال بعض السلف وأخذه أبو العباس ابن تيمية فقال: من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم، أي أن الإنسان إذا أن يكن صبورا متحملا فإن البلاء الذي وقع به يحيط به مدة ثم ينساه ويسلى كما تسلى البهائم. فإن الناقة إذا مات فصيلها أنت يوما وحنت آخر وتوجع الثالثة، فما هي إلا أيام حتى تنسى فصيلها الذي مات. وكذلك الإنسان إذا وقعت به المصيبة اليوم فإنه إن لم يصبر عليها اليوم فهي بعد 6 أشهر تكون نسيا منسيا وأمرا مذكورا في الأذهان فقط. فينبغي أن يعتاد الإنسان من نفسه رياضة الصبر حتى يقطع طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون العبد المصاب، في كون العبد المصاب إذا ادرع بالصبر، إذا ادرع بالصبر أي جعله عدة له حصل له الإيمان، حصل له الإيمان. فالآية قال في تفسيرها علقمة، وهو علقمة ابن قيس النخعي من أصحاب ابن مسعود، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي فيصبر لأمر الله سبحانه وتعالى، فبالصبر ينال الإيمان. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد شمائله وخصاله. وقد جعلت من شعب الكفر، وقد جعلت من شعب الكفر أي من خصاله، لمناقضتها الصبر على قدر الله، لمناقضتها الصبر على قدر الله، ويعلم منه أن الصبر على قدر الله إيمان به، ويعلم منه أن الصبر على قدر الله إيمان به، كما أن الجزع من أمر الله كفر به وهو من الكفر الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا لما فيه من نفي كمال الإيمان الواجب عمن صدر منه هذا، لما فيه من نفي كمال الإيمان الواجب عمن صدرت منه هذه الأفعال الدالة على عدم صبره على قدر الله، الدالة على عدم صبره على قدر الله، فيكون الصبر على قدره من كمال الإيمان به، فيكون الصبر على قدره من كمال الإيمان به. وقوله في الحديث وشق الجيوب، المراد بالجيوب جمع جيب، وهو ما يدخل المرء رأسه فيه من الثياب، وهو ما يدخل المرء رأسه فيه من الثياب، فالفتحة التي تكون في أعلى الثوب التي يدخل منها الرأس هي التي تسمى جيبا، هي التي تسمى جيبا. ودرج العامة على تسمية ما يوضع بجانبها جيبا لما بينهما من المشابهة في الفتح، فكلاهما مفتوح من أعلى فسموه بهذا الاسم، وإن كانت أصول العربية ليس فيها ما يدل على تسميته بهذا، لكن لأجل وجود المشابهة وهي من موجبات التسمية ومصححاتها عند علماء العربية سموا هذا باسم هذا لما بينهما من مشابهة في الفتح من أعلى. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة. فالصبر على المصائب يحمد المرء عاقبته في الآخرة، فالصبر على المصائب يحمد العبد عاقبته في الآخرة، لأن المصائب ربما جرت عقوبات، لأن المصائب ربما جرت عقوبات. فالخير المذكور للعبد، فالخير المذكور للعبد مركب من شيئين، الخير المذكور للعبد مركب من شيئين، أحدهما تعجيل العقوبة له في الدنيا، تعجيل العقوبة له في الدنيا، والآخر توفيقه للصبر عليها، توفيقه للصبر عليها، لأنه لو لم يصبر لم تكن خيرا له، لأنه لو لم يصبر لم تكن خيرا له. فإذا جزع وتسخط واعترض على قدر الله صار واقعا في ذنب جديد، وهذا يباين قوله في الحديث إذا أراد الله بعبده الخير، فلا تكون إرادة الله عبده بالخير إلا باجتماع الأمرين المذكورين. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا من الله إنما ينال بالرضا ببلائه، فالرضا من الله إنما ينال بالرضا ببلائه، والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، لأن الصابر يجد مرارة في نفسه، لأن الصابر يجد مرارة في نفسه، وأما الراضي فلا يجد تلك المرارة، وأما الراضي فلا يجد تلك المرارة. وفوق مرتبته مرتبة من يجد حلاوة وهو الشاكر، وفوق مرتبته من يجد حلاوة وهو الشاكر. فالناس لهم في تلقي البلاء ثلاث مراتب مشروعة، فالناس لهم في تلقي البلاء ثلاث مراتب مشروعة، أولها مرتبة الصبر، وثانيها مرتبة الرضا، وثالثها مرتبة الشكر، وثالثها مرتبة الشكر. فالعبد إذا أحاط به البلاء فأقل ما يؤمر به أن يصبر على ذلك البلاء، وذلك بأن يحبس نفسه عليه فلا يتسخط ولا يجزع منه. فإذا ارتقى إلى مرتبة أعلى فهي مرتبة الرضا، وذلك بأن تزول مرارة الألم التي يجدها مع الصبر، وإذا ارتقى إلى مرتبة أكبر صار شاكرا لله على ذلك البلاء، وهو أن لا يجد مرارة ولا تزول منه فقط، بل يجد حلاوة للبلاء، فيعلم أن ما أصابه من البلاء نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تقرأ قصة عظيمة في حصول الشكر من المبتلين فاقرأ قصة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد أعيان التابعين في ثقات ابن حبان، ففي كتاب الثقات لابن حبان سرد البلاء الذي أصاب أبا قلابة الجرمي لما فر من القضاء وأريد عليه في بلاد الشام، ففر إلى العريش من أرض مصر، وابتلي فيها في ولده وجسمه بلاء شديدا حتى ذهبت يداه ورجلاه، وكان مع ذلك كله يشكر الله سبحانه وتعالى شكرا عظيما. فقصته المذكورة هناك وهي قصة صحيحة عنه تبين لك حال الشاكرين عند نزول البلاء من رب العالمين. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، لأن ترتيب العقوبة على ذلك يقتضي الذم، لأن ترتيب العقوبة على ذلك يقتضي الذم. فمن تسخط قدر الله سبحانه وتعالى سخط الله عليه، فمن تسخط قدر الله سبحانه وتعالى سخط الله سبحانه وتعالى عليه. ولا ينجو من ذلك إلا بالصبر، ولا ينجو من ذلك إلا بالصبر. ولابن الجوزي رحمه الله تعالى فصل نفيس في ذكر أحوال الناس عند السخط إذا نزل منهم البلاء، حتى ذكر من أحوالهم أحوالا ربما سمعها الإنسان ممن يقول لربه لما تفعل بي هذا، أو كيف يقع بي هذا، أو غير ذلك من تلك المقالات التي تدل على ضعف اليقين بالله وقلة الإيمان به. لأن المؤمن بالله عز وجل يعلم أن أمر الله سبحانه وتعالى كله له خير، كما صح في كما جاء عند مسلم من حديث ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإذا وعى الإنسان هذا الحديث وعرف أن أمر الله سبحانه وتعالى كله له خير اطمأن قلبه به، فما يجري عليه من الرخاء هو خير من الله، وما يجري عليه من الشدة هو خير له من الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس لا يظن أن الخير يجري عليه من الله إلا بالرخاء، فإذا وقعت به الشدة ضعف ظنه الحسن بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء من خلقه ليدنيهم منه، إن الله يبتلي من شاء من خلقه ليدنيهم منه، أي ليقربهم منه سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من النفوس لا ترعوي عن غيها ولا ترجع إلى ربها إلا بصوت البلاء، فإذا وقع عليها صوت البلاء رجعت إلى الله سبحانه وتعالى وأنابت وثابت.
قال رحمه الله في المسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة طعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد فيمن ضرب الحدود وشق الجنوب يدعى بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله لعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله لعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، بإبطال الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما ويحمدوه على ذلك، ليراه الناس فيعدوه مسلما فيحمدوه على ذلك. وهذا الشرك أكبر مناف أصل الإيمان، وهذا شرك أكبر مناف أصل الإيمان، وليس هو المراد حيث أطلق الرياء، وليس هو المراد حيث أطلق الرياء. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الذي يقع من عباد الله المؤمنين، وهو الذي يقع من عباد الله المؤمنين ممن يظهر عمله ليحمده الناس عليه. وهذا المعنى هو المراد في الأدلة إذا أطلق الرياء، وهذا المعنى هو المراد في الأدلة إذا أطلق الرياء، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله: إنما أنا بشر مثلكم، فوصفه صلى الله عليه وسلم بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من البشر لشيء من الربوبية واستحقاق الألوهية، يتضمن إبطال ملك أحد من البشر لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية. فملاحظة البشر في العمل لن تورث مدحهم، فملاحظة البشر في العمل لن تورث مدحهم وحمدهم، لأن الأمر ليس إليهم بل هو بيد الله، لأن الأمر ليس إليهم بل هو بيد الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب الأخبار في هذا أن رجلا من الأوائل كان معروفا بإظهار الرياء في أعماله حتى شهر بذلك، فقام ليلة وارعوى عن غيه وتاب إلى ربه وأكثر من البكاء، واطرح بين يدي ربه سبحانه وتعالى يناجيه ويسأله، وبقي على هذا مدة ولم يزل في أذنه قول الناس إن فلانا مرائن. فلما طال عليه الأمر بعد توبته الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، خلى بربه عز وجل ليلة وقام قياما طويلا وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يبرئه من الذنب الذي كان فيه فتاب عنه. فلما فرغ من صلاته تلك الليلة وأذن مؤذن الفجر، خرج مع الأذان إلى الصلاة، وفي طريقه برجلين جالسين مثل أي اللذان يرقبان السراق، فلما مر بهما سلم عليهما. فلما تجاوزهما قال أحدهما للآخر: هذا فلان المرائي. فقال الآخر: قد كان مرائيا ثم تاب لله، قد كان مرائيا ثم تاب لله عز وجل. فصرف الله عز وجل عنه ما كان بصدق توبته لله سبحانه وتعالى، وأدبه بأن يعلم أن البشر لا يملكون لك شيئا، وأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد، وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد. فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له. فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء الخامل في قلب عبد، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء الخامل في قلب عبد. وثالثها في قوله: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص لله عز وجل، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون العمل صالحا إلا ببراءته من الرياء، فلا يكون العمل صالحا إلا ببراءته من الرياء. فرابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. ومن نفي الشرك فرد الرياء عن القلب، ومن نفي الشرك فرد الرياء عن القلب، لأن الرياء شرك. وهذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب، وهذه الآية هي التي تجتث أصول الرياء من القلب، فمن وعاها قلبه لم يبقى فيه نقطة واحدة من الرياء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، وهذا وصف الرياء، وهذا وصف الرياء، لأن المرائي يشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المرائي يشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن كان على تلك الحال بطل عمله، ومن كان على تلك الحال بطل عمله الذي رأى فيه. وهذا معنى قوله تركته وشركه، وهذا معنى قوله تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم. الحديث رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه، والعزو إليه أولى، وفي إسناده ضعف، لكن له شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد، لكن له شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد إسناده صحيح، فيكون هذا الحديث حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذا مطابق حقيقة الرياء، وهذا مطابق حقيقة الرياء، لأن الرياء كما تقدم إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو شرك، لقوله في هذا الحديث الشرك الخفي فجعله شركا. وروى الحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فالرياء ضرب من أنواع الشرك الأصغر. ووصفه في حديث أبي سعيد بكونه خفيا لأن محله القلب، ووصفه في حديث أبي سعيد بكونه خفيا لأن محله القلب، فهو خفي لاستتاره عن الناس، فهو خفي لاستتاره عن الناس. ماذا يستفاد من أثر شداد بن أوس في قول كنا نعد الرياء على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر؟ يا سلطان أحسن، معرفة أن تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر أنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأثر أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم إيش؟ الرفع. ولذلك من اطمأن قلبه بالتوحيد وعرف أدلته عرف أن هذا التوحيد دين الله، وأنه ليس دين محمد بن عبد الوهاب، ولا دين الإمام أحمد، ولا دين من هو فوقهما من الخلق، بل هو دين الله الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. ويعلم منه العبد أن أولئك العائبين دعوة التوحيد المزهدين في علومه هم بعيدون عن معرفة دين الله عز وجل، الذي تجده يقول ثقافة تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر هذه موروث ورثناه عن دعوة تقبل التصحيح والتضعيف. يقول كذا، يقول هذا تقسيم الشرك أكبر وأصغر هذه ثقافة خاصة ببعض البلاد، ليست شيء ما نجد في القرآن شرك أكبر وشرك أصغر، هذا من جهل بدين الله عز وجل. وهؤلاء هم نواب إبليس في الأرض الذين يقطعون الناس عن الله عز وجل وعن معرفة دينه. ولذلك من امتلأ قلبه بمعرفة الحق لم يجد الباطل له سبيلا، والذي تكون معرفته للحق ضعيفة يجد الشر والباطل إليه سبيلا، فربما علق بقلبه شيء من هذه الشرات التي ينصبها السبهاء فيصير العبد متكلما بكلامه زاهدا في دعوة التوحيد. أنتم تسمعون قارن بعض الناس يقول التوحيد التوحيد، الناس في توحيد لا حاجة إلى هذا الكلام، والشرك الشرك، أنتم تكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة غلو. هذا كل جهل بدين الله عز وجل. هذه دلائل التوحيد أبين من البينات وأوضح من الواضحات لمن جعل الله سبحانه وتعالى له نورا في قلبه. وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أبو العباس بن تيمية من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، انتهى كلامه. وصدق رحمه الله، فإن كثيرا من هؤلاء المتهوكين المتكلمين بمثل هذه الكلمات صار ديدانهم الولع بالثقافات والاطلاع عليها وتمجيد رموزها بدعوى سعة الأفق ورحابة الصدر. ولا بارك الله في رحابة صدر وسعة أفق تقود إلى النار، لا نفع فيها أبدا. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يظن أن توحيده الذي هو فيه شيء ورث عن أبوه وجده، عن أبيه وجده، لا، هذا دين الله عز وجل. فإذا جعلك الله موحدا فاعلم أنها نعمة عليك عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف قدر التوحيد والشرك إلا من رآه في الناس في خارج هذه البلاد، خاصة لوجود المشاهد والمزارات، وأن يرى في الناس من يسجد لغير الله عز وجل، ومن يذبح لغير الله عز وجل، ومن ينذر لغير الله عز وجل، ومن يستغيث بغير الله عز وجل. الذي يعرف التوحيد يكاد قلبه يطيش إذا رأى مثل ذلك، والذي لا يعرف التوحيد لا تقوم هذه الأمور عنده بمنزلة عظيمة. فينبغي أن يعرف الإنسان عظم النعمة التي هو فيها، وهي معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جعل له بصيرة. فمهما تهوك المتهوكون وتكلم المتكلمون فلا ينبغي أن يحولوا بينك وبين الله، فإنك إذا قطعت عن الله لم تنتفع بمن يصلك غيره، وإذا وصلت حبلك بالله لم يضرك من قطع حبله غيره.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في المسائل الأولى في سراية الكهف، ثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الأنبياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء بالله لكن يزينها بما يرى من نظر رجل إليه. قال رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. والمراد بالعمل في الترجمة العمل الديني المقرب إلى الله، والمراد بالعمل في الترجمة العمل الديني المقرب إلى الله. والمراد بإرادة الدنيا انجذاب الروح إليها، والمراد بإرادة الدنيا انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها، حتى يكون إصابة حظه منها هي مقصوده من عمله الديني، حتى تكون إصابة حظه منها هي مقصوده من عمله الديني. وإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، وإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، وهذا لا يكون إلا من المنافقين وهو متعلق بأصل الإيمان، ويحكم عليه بكونه شركا أكبر، ويحكم عليه بكونه شركا أكبر. والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله، لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها أمانة. في صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميشة. الدرهم. أحسن عليك. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد ناخذ بإمام فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفى لم يشفى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون حقهم، فجعل جزاءهم في الدنيا توفيتهم أجور أعمالهم، فجعل جزاءهم في الدنيا توفيتهم أجور أعمالهم بما يصيبون من أعراضها، بما يصيبون من أعراضها، ويتمتعون فيه من أغراضها، ويتمتعون فيه من أغراضها. ثم توعدهم في الآخرة بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل، إيش الآية؟ وباطل ما كانوا فيها يعملون. فتوعدهم بكونهم في الآخرة في النار، وأن يحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم، فجمع الله عز وجل لهم بين جزائين، فجمع الله لهم بين جزائين، أحدهما تقديم أجور أعمالهم الحسنة في الدنيا، تقديم أجورهم أجورهم على أعمالهم الحسنة في الدنيا، فلا تكون لهم في الآخرة حسنة، فلا تكون لهم في الآخرة حسنة. والآخر في العقوبة العظيمة لهم في الآخرة، في العقوبة العظيمة لهم في الآخرة. وهذه الآية متعلقة بالنوع الأول، وهذه الآية متعلقة بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من هذا اللفظ، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار إلى قوله وإذا شيك فلن تقش، وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد للدرهم وعبد للدينار وعبد للخميصة وعبد للخميلة، فليست عبوديته في جهاده لله، فليست عبوديته في جهاده لله، فيكون واقعا في الشرك، فيكون واقعا في الشرك. والآخر في الدعاء عليه بالتعسي وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعسي وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، والانتكاس وهو الخيبة، وأنه إذا شاكته وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على استخراجها، وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على استخراجها بالمنقاش، لقوله وإذا شيك فلن تقش. والدعاء عليه يتضمن ذمه، والدعاء عليه يتضمن ذمه، فإنه لقباحة حاله استحق هذا الدعاء عليه. والحديث يتعلق بالقسم الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، والحديث يتعلق بالقسم الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، لأنه جاء في أحد أعماله وهو الجهاد.
نعم. سمعكم. قال رحمه الله: من المسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف به كالصفات.
قوله رحمه الله: السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أي المذكورة في آخر الحديث، أي المذكورة في آخر الحديث، وهو قوله: أشعث رأسه مغبرة قدماه إلى آخره، وهو آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد. وفي آخر الدرس أنبه إلى أمور: أحدها أنه بعد سرد الأمور الآتية يكون إن شاء الله تعالى اختبار تفسير الفاتحة، مقرر تفسير الفاتحة وقصار المفصل، والاختبار للجميع، ومن لا يختبر لا ينصرف حتى ينصرف الجميع. وثانيها أنه في يوم السبت المقبل سيكون يوم علمي يتضمن شرح الكتاب العاشر وهو المقدمة الصغرى، وذلك بعد صلاة العصر وصلاة المغرب في هذا المسجد، وهذا المقرر المقدمة الفقهية الصغرى موجودة في ضمن المجموع الذي بأيديكم، والذي ليس عنده هذا المجموع توجد نسخة للتصوير عند مركز تميم المقابل لمكتبة طيبة كما أفاده الإخوان. وثالثها أن يوم الأربعاء القادم سنزيد درسا بعد المغرب، فسيكون درس التوحيد بعد المغرب وبعد العشاء، لنختم كتاب التوحيد في الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ودرس المغرب لا يزاحم به درس أحد من العلماء الكبار لأن دروسهم قد توقفت، فنستفيد من هذا التوقف في زيادة درس بعد المغرب في الأسبوع المقبل نختم به بالدرس الذي بعد العشاء كتاب التوحيد بإذنه تعالى. الأمر الرابع: ستكون لي محاضرة يوم الأحد القادم في جامع الحمراء الشرقية بعد صلاة المغرب بعنوان الإيمان بالله، رزقنا الله وإياكم الإيمان الكامل والعمل الصالح. الآن هذه أوراق الاختبارات، والذي تصله الورقة مباشرة يبدأ بحلها.